وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 500 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 5 من شهر شعبان لعام 44,400. وهي تتضمن رسالتين. نبدأ برسالتنا الأولى بعنوان: كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي عبارة عن عدة أسئلة تتعلق بكتاب الله عز وجل. سوف نبدأ بالسؤال الأخير فيها، وهو السؤال 9، ثم نعاود الأسئلة من أولها، لأنه السؤال المباشر: كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم؟ الجواب: قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا لما في القرآن ومفسرا وموضحا له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فجاءت السنة مفسرة ومبينة لما في القرآن الكريم، وهي وحي من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله.
نعم. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى، ما أنزله الله عز وجل ليقرأ ولتتلى ألفاظه دون الوقوف عند معانيه ودون التدبر له، بل أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر كثيرا في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأمر الله عز وجل بالتدبر ليدبروا آياته، آيات القرآن. ولا يكون التدبر إلا بفهم المعنى، إذ كيف يتدبر الإنسان ما لا يفهم معناه؟ وبهذه الآية نعلم أنه لا توجد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وهي معلومة المعنى. جميع القرآن معلوم المعنى. ولهذا نسأل سؤالا: هل في القرآن متشابه لا يعرف معناه؟ هل في القرآن متشابه لا يعرف معنى؟ نقول جوابا عن ذلك: ليس يوجد موضع واحد في القرآن من المتشابه المطلق الذي لا يعرف معناه. ليس يوجد موضع واحد في القرآن الكريم من المتشابه المطلق الذي لا يعرف معناه، وأقصد بالمتشابه المطلق الذي لا يعرفه أحد، إنما يختص الله عز وجل بعلمه. فهذا لا يوجد موضع واحد من المتشابه المطلق في القرآن، أي لا يعرف معناه. وإنما الذي لا يعرف معناه وهو المتشابه المطلق ما يتعلق بالكيفيات لصفات الرب عز وجل، كيفية الصفة، هذه من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حقائق ما تؤول إليه الأخبار في اليوم الآخر. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فما يعلم حقائق الجنة والنار وما فيهما من عذاب وما فيهما من النعيم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالكيفيات. أما فيما يتعلق بالمعاني فلا يوجد في القرآن شيء لا تعرف معناه، فالتشابه إنما يتعلق بالكيفيات المتعلقة بالغيوب، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما من جهة المعنى وهو ما يتعلق بعلم التفسير، أما من جهة المعنى فلا يوجد موضع في القرآن لا يعرف معناه. طيب، سؤال: في القرآن ألف لام راء، ألف لام ميم، وهذه حروف، فهل هذه الحروف يعرف معناها ولي من المتشابه المطلق؟ الجواب: الحروف المقطعة تكلم السلف في معانيها، فمنهم من تكلم في معانيها وقال هي اختصار لأسماء الله عز وجل، فكل حرف إنما هو اختصار لاسم الله عز وجل، اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. تكلم بعض السلف في هذه المعاني، معاني الحروف المقطعة، وبعضهم قال بأن المراد بالحروف المقطعة ليس أن لها معنى في نفسها، فإن الحرف في لغة العرب ليس له معنى في نفسه، الألف، اللام، الميم، الراء، الصاد، هذه ليست لها معاني في نفسها، وإنما المراد من هذه الحروف معلوم، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به أن يأتي العرب بمثله ليس خارجا عن جنس كلامهم، فهذا القرآن قرآن عربي بلسان عربي مبين. هذه الكلمات التي تتكون من هذه الأحرف الألف واللام والراء والصاد والعين والهاء، هذه الأحرف هو من جنس ما تتكلمون به، ومع ذلك فإن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله مفتريات أو غيرها كما يدعون يعني، أو غير ذلك من هذه الأمور، فيكون المراد من هذه الأحرف يكون المراد معلوما معروفا، وهو أن الله إنما ذكر هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من جنس كلامكم ليس خارجا عن كلامكم، ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل. ألف لام راء، كتاب أنزلناه. فيأتي الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف مما يدل على أن هذا هو المراد. وقد ذكر ابن الجوزي وعن مجموع المفسرين أقوالا في هذه المسألة، أي فيما يتعلق بمعنى أو المراد من الحروف المقطعة، إذن ليس هناك موضع من المواضع في القرآن لا يعرف المراد منه ولا يعرف معناه، ولهذا ليس في القرآن من جهة معنى متشابه مطلق لا يعرف معناه. القرآن كله معلوم المعنى من أول فاتحته إلى سورة الناس معلوم المعنى، ولا يوجد حرف في القرآن لا يعرف المراد منه ولا يعرف معناه. هذا بخلاف أهل البدع الذين جعلوا نصوص الصفات من المتشابه، نصوص الصفات من المتشابه المطلق من جهة المعنى، وهم المفوضة. فالمفوضة قالوا هذا نصوص الصفات لا يعرف معناه ولا كيفيتها، لا نعرف معنى ولا نعرف كيفا. فإذا قلت الرحمن على العرش استوى قلنا لك اقرأ الرحمن على العرش استوى ولا تفسر ذلك، لا تفسر معنى استوى، لأن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. فالمفوضة فوضوا المعنى وفوضوا الكيفية، فوضوا المعنى وفوضوا الكيفية. وبعضهم قال بأن هذه لها معنى لكن لا نعلمه، فبعضهم المفوضة بعضهم أنكر أن يكون لها معنى، وبعضهم قال لها معنى ولكن لا نعلمه، الله أعلم به. وكلتا الطائفتين على ضلال، لأنه كيف يتسنى لنا أن نتدبر القرآن ولا نعرف معناه؟ فالمفوضة منهم من قال بأنه ليس لها معنى، ومنهم من قال لها معنى ولكن لا نعرفه. وكلتا الطائفتين على ضلال، وأهل السنة والجماعة يقولون بأن لها معنى، والمعنى معلوم معروف. فمعنى استوى في لغة العرب، ومعنى أن له يدين ما المراد بهما في لغة العرب، وأن له وجها ما المراد به في لغة العرب على حسب السياق، هذا أمر معروف. ومن هنا قعد السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، إجراء النصوص على ظاهرها وأن لها معاني. طيب، سؤال: قد يقول قائل من أهل البدع إذا كانت هذه الصفات تقولون لها معاني وكل له معاني، فما معنى الوجه ويبقى وجه ربك، وما معنى اليدان بل يداه مبسوطتان، فسر المعنى. هل تقول الوجه عبارة عن عضو كذا؟ هذا تكييف. نقول المراد من كلمة معنى أن يعرف المراد، والمراد هذا يعرف بحسب السياق، فنقول ويبقى وجه ربك معناه إثبات الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، فنكون هنا قد عرفنا المراد من الوجه، وأنه ليس هو الذات، وليس المراد باليدين القدرة، ولا المراد باليدين النعمة، إنما المراد الوجه الحقيقي. إذن عرفنا المراد، عرفنا المعنى. ما المراد بالوجه؟ إثبات الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وهذا عين ما ينفيه أهل الباطل، فإنهم يقولون بأن الوجه ليس وجها حقيقيا وليس وجها هو صفة لله سبحانه وتعالى، إنما المراد بالوجه الذات، والمراد باليدين القدرة النعمة، والمراد بالنزول نزول الرحمة، والمراد وهكذا بالمجيء مجيء الأمر. إذن أخرجوا هذه الصفات عن حقائقها، فيكون المعنى عندنا، المعنى عندنا هو إثبات الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وهو المطلوب إثباته، المطلوب إثبات أن تعرف أن هذه الصفات لله عز وجل
على وجهها وعلى حقيقتها، فله الوجه الحقيقي، له اليدان الحقيقيتان، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، إلى غير ذلك من هذه الصفات. استوى على العرش، استوى في لغة العرب معناها على وارتفع. لماذا قلنا هنا معناها على وارتفع؟ وقلنا في هذه الصفات بأن المراد إثباته على الحقيقة، لأن هذه معاني استوى وكذا، هذه إنما مراد بها المعاني ومعناها في لغة العرب معروف. أما معنى الوجه، إذا جئنا نذكر معنى الوجه لله عز وجل دخلنا في الكيفية، لهذا نتوقف عند قول الوجه الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. كذلك هناك من المعاني أيضا ما لا يفسر، مثل الرضا، مثل الغضب، مثل المحبة. نحن نثبت صفة المحبة لله عز وجل، لكن ما معنى المحبة؟ نقول المحبة الحقيقية. طيب ما معنى الرضا؟ نقول الرضا الحقيقي. فالرضا معروف معناه الكلي، الحب معلوم معناه بما ينقضح في الأذهان، لكن التفسير له بمعنى أن المحبة هي ميل كما يقولون، ميل وضعف وغير ذلك، وهذا لا يليق بالولين، وهذا لا يليق بالله عز وجل، نقول أنتم فسرتم المحبة بلازمها، بلازم المحبة. فأنتم تقول محبة لين، لين هذا لازم المحبة وليس هو المحبة. الأمر الثاني أنكم فسرتم هذا اللازم بمقتضى التمثيل، وهو ما يكون عند البشر لا ما يكون عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الأول هذه أشياء إن فسرتموها فسرتموها باللازم. الأمر الثاني أنكم إن فسرتموها باللازم فاللازم في المخلوق وليس بالنسبة للخالق سبحانه. فكلنا يعرف يعني محبة. أنت تقول ابنك الصغير إني أحبك فيرضى، ولو قلت له فسر المحبة ما يعرفها. لكن هناك معنى كلي انقدح في الذهن. طيب لو قلت له أنا غضبان عليك اليوم فيحزن، معناك لو قلت له فسر الغضب ما يعرف معنى الغضب، ما يعرف. اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالمعنى الكلي العام الذي يكون في أذهان جميع المخاطبين. معروف إني أحبك تعرف المراد، إني أغضب عليك تعرف المراد، تعرف المراد، أنا راض عنك تعرف المراد، أنا أكرهك تعرف المراد، هذا كل المراد المعلوم معروف. ولهذا تفسيره قراءته، إذا تفسير قراءته ما نقصد تفسير قراءته معنى ليس له معنى، لا، المعنى الذي يرد على أذهان جميع الناس والمخاطبين مما يعرف. أما لو فسرت، لو فسرت الرضا ولو فسرت المحبة باللين أو إرادة الثواب، الإرادة صفة غير المحبة، الإرادة صفة غير المحبة. ولكن هذه الإرادة إنما هي ثمرة للمحبة، أثر للمحبة. فإذا أحبك الله لازم ذلك الإثابة، لازم ذلك الإثابة، لكن ليس معنى المحبة الإثابة أو إرادة الإثابة، فإنك فسرت صفة بصفة، فهذه تقول فيها الإرادة أي إرادة الثواب، إرادة كذا، مع أن الإرادة صفة والمحبة ماذا؟ والمحبة صفة أخرى، صفة أخرى. ولهذا الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وكذا وإلى إرادة شرعية، أما المحبة هذه ما تنقسم هذا الانقسام، مما يدل على أن صفة الإرادة غير صفة المحبة. فهم لما أرادوا التفسير فسروها باللوازم، اللوازم هذه هي اللوازم البشرية التي عند البشر وليست اللوازم التي تكون بحسب صفات الرب سبحانه وتعالى. إذن القرآن عرف المراد منه وعرف معناه في كل حرف من حروف ألف لام راء ميم صاد، كل هذا معروف معلوم بالنسبة للمخاطبين. فليس في القرآن تشابه مطلق من جهة المعاني. طيب إذا ما معنى قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله؟ وما يعلم تأويله إلا الله ووقوف السلف عند الله؟ الجواب: قبل أن نبين المراد من الوقوف على الله أو الوصف، نقول المراد من التأويل ما هو؟ وما أعلم تأويله إلا الله، ما المراد بالتأويل؟ الذي لا أعلمه إلا الله، أهو التفسير، معرفة المعاني؟ فحينئذ الله يعلم تفسير ما أنزل، والراسخون في العلم يعلمون تفسير ما أنزل الله عز وجل، وعليه نصل، ويحمل على ذلك وجه الوصل، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون تفسيره. ولهذا كان ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية، وكان ابن عباس يقول: على الخبير سقط. فالقرآن كله معلوم المعنى لدى العلماء، قد يغيب معنى عن عالم، أما بالمجموع فلا يغيب القرآن عن ولا معاني القرآن عن مجموع الأمة. وبالتالي إذا أردنا بالتأويل التفسير نصل وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب إذا أردنا بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وكذلك إذا أردنا بالتأويل الكيفيات، كيفية الصفات، فحينئذ نقف عند وما أعلم تأويله إلا الله. نقف هنا وما أعلم تأويله إلا الله، لماذا؟ لأن هذا مما اختص الله عز وجل به. إذن الوقف على الله أو وصل أو الوصل، هذا يتحدد بماذا؟ هذا يتحدد بمعنى التأويل. فإن كان المراد من التأويل التفسير، فإننا نقول وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون التفسير ويعلمون المراد. وإذا كان المراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الشيء أو كيفيات الصفات، فلا يعلم تأويله إلا الله عز وجل فقط. فنقف عند ماذا؟ عند الله، لأنه يختص الله عز وجل بعلم هذا ولا يتعدى. حاصل المبحث وخلاصة المبحث أنه لا توجد لفظ في القرآن لا تعرف معناه. وإذا كان كذلك فعلم التفسير عند السلف إنما يختص بتفسير كتاب الله وبيان المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الحقوق التي تكون للقرآن الكريم علينا. فالقرآن الكريم له حق يتعلق بألفاظه، وهي تلاوة الألفاظ، له حق يتعلق بالمعنى وهو فهم المعنى، له حق يتعلق بالتحاكم ونتحكم إليه، له حق يتعلق بالاستشفاء نستشفي به من أمراض الشبهات والشهوات، لو حق يتعلق بالعمل به فنعمل بالقرآن. فحقوق القرآن 5: الحق الأول ما يتعلق بالألفاظ وهو تلاوة الألفاظ، وقد جاءت النصوص بذلك. الحق الثاني ما يتعلق بالمعنى، هو معرفة المعنى وتدبره. الحق الثالث ما يتعلق بالعمل، العمل بالقرآن. الحق الرابع وهو ما يتعلق بالتحاكم، التحاكم إلى القرآن. الأمر الخامس وهو ما يتعلق بالاستشفاء، الاستشفاء بالقرآن من جميع الأمراض حتى البدنية، وأعظمها أمراض القلوب وهي الشبهات والشهوات. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالقرآن، ولهذا نفسر القرآن بالقرآن. فيما يتعلق بالسنة، الشيخ هنا ذكر الآية أيضا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لتبين الناس ما نزل. النبي صلى الله عليه وسلم بين. طيب لكن سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ الجواب لا، لم يفسر القرآن كله، فيقف عند كل آية عند كل كلمة، ما فسر القرآن كله. لأن القرآن كله عرف المراد منه، عرف معناه، وما كان يشكل على الصحابة فيسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن بلسان عربي مبين، وهم يعلمون هذا اللسان، فلهذا اكتفوا بمعرفة اللسان في معرفة القرآن، بمعرفة اللسان والمراد، وما أشكل عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما كانت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه أشكل عليه هذا الأمر، أشكل عليه، وأنه قال: أينا لم يظلم؟ كلنا يظلم، إذن سنحرم من هذه الآية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا، فقال: ليس هذا الذي تعنون، إنما هو كقول لقمان عليه، كقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بذلك الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولهذا الظلم ظلمان أكبر وأصغر. فابن مسعود هنا لما أشكل عليه هذا الأمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما قرأ عدي بن حاتم: حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظن أن المراد الخيط الحسي أبيض وأسود، حتى قال الله عز وجل: من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بين أنه إنما هو ظلمة الليل ونور الصبح، وليس المراد الحبل الحقيقي. ولهذا كان عدي بن حاتم يأتي بالحبلين وينظر إليهما ويأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكان الصحابة يفسرون، ولهذا خفي عليهم بعض المراد فسألوا عنه، وقد كان يخفى على بعضهم بعض المراد فيسأل عنه، وليس باللازم أن الذي خفي على هذا يخفى على الآخر. فالقرآن كله كان معلوم التفسير، كان معلوم التفسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم من علم وجهل من جهل، لكن النبي لم يمت إلا والمراد بالقرآن معلوم معروف. ولهذا نقول النبي لم يفسر القرآن كله، لم يفسر القرآن كله. كذلك تفسير الصحابة المنقول منها إنما هو تفسير لبعض آيات لبعض المواضع، لكن بمجموع الصحابة عرف التفسير، بمجموع أيضا التابعين عرف التفسير، فالتفسير كان معلوما عند الصحابة، كان معلوما عند التابعين، عند تابع التابعين وهكذا. فالقرآن معلوم بدليل كما قلنا مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية كل آية. لكن الموروث عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك إنما هو تفسير ليس لكل آية، وإنما هو تفسير لبعض هذه الآيات. حتى جاء بعد ذلك من المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فجمع كل الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في هذا الباب. طيب الشيخ قال: وهي وحي من عند الله، أي السنة مفسرة ومبينة لما في القرآن، وهي وحي من عند الله. السؤال: هل السنة وحي؟ الجواب: السنة وحي، السنة وحي، كلها وحي، السنة كلها وحي، ولا نقول بعض السنة وحي وبعض السنة ليس بوحي، كل السنة وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن صفة الوحي أنه كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن لا تختلف الصفة، لكن السنة كلها وحي. فالنبي ما أقر على شيء مما يحتاج إلى نزول وحي، كان الوحي ينزل بهذا، إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض التنبيه فينزل وحي بهذا. فالسنة كلها وحي، السنة كلها وحي، لكن صفة الوحي هذه تختلف عن صفة القرآن، واختلف بعض السنة عن البعض الآخر. إذن إذا كانت السنة وحي، يبقى ينبغي على المفسر أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالسنة. طيب الصحابة فسروا القرآن بمجموعين، نعم نفسر القرآن بتفسير الصحابة وبفهم السلف وعلى رأسهم الصحابة، نفسر القرآن بلغة العرب، فإن لغة العرب القرآن نزل بلسان عربي مبين، والأصل في ذلك ماذا؟ والأصل في الألفاظ إجراؤها على ظاهرها المراد في لغة العرب. ولهذا لما جاء المعطلة يقولون بأن استوى، والمحرفة بأن استوى بمعنى استولى، استوى على معنى استولى، هذا قال أئمة اللغة لا يوجد في لغة العرب أن استوى على بمعنى استولى، لا يوجد هذا، استوى على بمعنى استولى لا توجد هذا، فالتحكم كان لماذا؟ للغة العرب. طيب لما يقول هؤلاء بأن المراد باليد النعمة أو القدرة، وقالوا ورد في لغة العرب أن اليد تأتي ورد بها القدرة، أما قل أضرب يد من حديد أو المراد بها النعمة، أنت لك يد علي، فما المانع أننا نؤول هذه النصوص بأن المراد باليد النعمة والمراد باليد القدرة؟ هم يحتجون علينا، أنتم تقولون الأصل هو الظاهر والعمل بالمعنى على لغة العرب، طيب اليد تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة، تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة، فما جوابنا عن ذلك؟ نقول بداية القصيدة تلبيس وتدليس، إننا لم نتنازع في معنى اليد في لغة العرب، اليد في لغة العرب قد تأتي اليد ويراد بها اليد الحقيقية يد الإنسان، وقد تأتي اليد ويراد بها القدرة، وقد تأتي اليد ويراد بها النعمة، قد تأتي اليد ويراد بها كذا. طيب لكن الخلاف معكم في الموضع والسياق، ما المراد بل يداه مبسوطتان؟ ما المراد ب لما خلقت بيدي، وليس ما المراد باليد في لغة العرب؟ المراد بيدي هنا، المراد بيداه هنا، لأن لغة العرب لا تعرف في الموضع، لا تعرف إلا معنى واحدا وهو الصفة، بل يداه مبسوطتان، أضيفت إلى الله فهي صفته، أضيفت إليك صفتك، أنت ضربته بيديك، لا يمكن تفسر في لغة العرب بالقدرة ولا بالنعمة، مستحيل، لا يمكن. فإذا أضيفت الصفة إليك واليد إليك فإضافة صفة لموصوف، لا سيما إذا ثنيت، إذا ثنيت بل يداه لما خلقت بيدي، فلا يمكن تأتي في لغة العرب معنى القدرة واليد. فهؤلاء لعبوا على الناس، فماذا صنعوا؟ قالوا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، اليد في لغة العرب، شوف النقل هنا بقى، اليد في لغة العرب وليس يداه في لغة العرب، وليس بيدي في لغة العرب، انتبهوا لهذه التحويلة، هذه تحويلة مهمة جدا، هذه التحويلة مهمة جدا، الفرق بين تفسير اليد في لغة العرب وبين يداه في لغة العرب، بيدي في لغة العرب، في فرق، في فرق كبير، لأن اليد في لغة العرب تأتي نعم اليد المطلقة، اليد المطلقة، ولهذا نجد يد النعمة ويد القدرة، تجد هذه اليد ماذا؟ مطلقة، فلك يد علي، لك يد علي، جميل، نعمة، يد مطلقة ولا يدان؟ ولهذا فرقوا بين يد محمد علي ولمحمد يد علي. ايه الفرق؟ لمحمد يد علي، اليد غير مضافة لمحمد، اليد مطلقة، لمحمد يد علي، إذن اليد بمعنى النعمة. طيب يد محمد علي، يد محمد علي لا تكون إلا اليد الحقيقية، يد محمد علي. ضربته بيدي، إذن لا تكون إلا يد الصفة، لا تكون لدي الصفة أبدا، لا تؤول بغير ذلك. ولهذا أنا ما أدري لو الأشعري كان قاضيا في المحكمة ثم قال واحد أنا ضربته بيدي وكذا حتى قتل، خلاص اعتراف أنه ضرب بيدي يحكم القاضي عليه بالقصاص. طيب لو قال القاتل أنا لا أريد باليد اليد الحقيقية، أنا أريد القدرة، براء كده، براء خلاص لم يعد متهما الآن، لأن المراد باليد. لو قال لا أنت قلت ضربته بيدي فلا تحتمل إلا اليدين الحقيقيتين، نقول ما لك تقول هنا لا تحتمل اليدين الحقيقيتين وفي حق الله عز وجل تحتمل القدرة والنعمة. ولو أنك قلت لامرأتك أنا أحبك سعدت، طب لو عرفت امرأتك أنك لا تحب المحبة الحقيقية، إنما المراد بالحب إرادة الثواب وإرادة كذا، ماذا تقول لك امرأتك؟ فإذا اليد في لغة العرب هم نزعوها، نزعوا تفسير بل يداه بل لما خلقت بيدي، نزعوا ذلك وحولوا إلى ماذا؟ معنى اليد في لغة العرب. فهذا سياق غير هذا السياق. اليد في لغة العرب شيء، والموضع هنا بل يداه مبسوطتان وكذا شيء ماذا؟ شيء آخر. ولهذا اللفظ في القرآن قد تأتي ولها معاني باعتبار السياق. قال الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا. المراد هنا من قرية، المراد بالقرية هنا ماذا؟ نعم المراد أهل القرية، فالتي يعذبها الله أهل القرية. قال تعالى واسأل القرية، المراد بذلك أهل القرية. العرب تعرف بمقتضى السياق ليس بالمجاز، ولا بمقتضى السياق، الوضع العربي لهذا السياق واسأل القرية واحد، ألا وهو ماذا؟ أن المراد أهل القرية، وليس كما يقول أهل المجاز هذا مجاز واسأل القرية والمراد أهل القرية فيكون مجازا بالحذف. نقول لغة العرب لا تعرف المجاز. طيب إذا كانت لا تعرف المجاز يبقى اسأل القرية، إذن سنصب بذلك على القرية الحقيقية، يبقى يسأل القرية نسأل البيوت، هل ده الحقيقة؟ نقول هذا قولك أنت، إنما الحقيقة عندنا واسأل القرية لا يمكن أن تكون إلا أهل القرية بمقتضى السياق العربي، بمقتضى الوضع لكلمة القرية هنا، فالمراد واحد فقط. كما أن لغة العرب لا تفهم إذا دخل واحد الآن فقلت ما شاء الله أقبل الأسد، أقبل الأسد، لغة العرب لا يمكن تعرف إلا أقبل الأسد من هذا السياق، إلا أقبل محمد الشجاع. ولا أحتاج أن أقول مجاز، لأن الأسد هذا عالم على الحيل المفترس، استعرت منه هذه أبدا أبدا، إنما الأسد الحيل المفترس حينما أقول قتل الأسد أن الكلب أو القطة وأخذ وافترس، فتكون اللفظة بحسب السياق محددة للمعنى. أما هؤلاء القائلون بالمجاز جعلوا مرجع هذه الألفاظ إلى أصل وجعلوه حقيق، وعدا ذلك انتقال الأصل إلى غيره يسمونه مجازا، ولم يفرقوا بين الدلالة الفردية والدلالة التركيبية. أنا عندي أسد وحدها شيء، يد وحدها شيء، وفي التركيب شيء آخر. فيد أمامي، في تركيب يد محمد علي، وفي تركيب لمحمد يد علي، هذا تركيب وهذا تركيب، فهل المراد واحد؟ لا، المراد اختلف. يبقى اللفظة تكون واحدة والسياق يحدد معناها، ولهذا لا حاجة لي أن أقول مجاز، بل أقول كل لغة العرب حقائق وليس فيها مجاز. لكن هؤلاء إنما أتاهم ماذا؟ إنما أتاهم الخلط من جهة الخلط بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية، فجعلوا المعنى في الدلالة الإفرادية لابد أن يكون هو المعنى في الدلالة التركيبية، ولما لم يجز أن يكون هو هو فقالوا هذا مجاز استعارنا. فحينما أقول أقبل الأسد الآن، لما يدخل محمد يقول أقبل الأسد، عندهم ماذا الآن؟ عندهم أن ده بيحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. يحتمل الأسد اللي هو حي مفترس، يحتمل الأسد اللي هو أنه شجاع، فإحنا تركنا المراد الأول وهو الأسد معنى الحي المفترس، وقلنا بالثاني لأن في قرينة تدل على هذا. أنا لست أحتاج إلى نقل هنا، أنا لست أحتاج إلى نقل من إلى، إنما السياق مقتضاه واحد. ولهذا العامي حينما أقول أقبل الأسد ما يمكن أن يقول يا شيخ أنت الآن كيف تقول على محمد أسد؟ هل ترى له أسنانا ويفترس أنيابا يفترس بها؟ لماذا تقول هو أسد؟ لماذا؟ حينما أقول ما شاء الله محمد بدر، محمد بدر، هل أن عندي معنيين وبعدين خرجت عن معنى إلى آخر بقرينة؟ هو معنى واحد، وضاءت محمد وعليه. فيرد على هؤلاء بتعريفه من المجاز، فإن عندهم المجاز ما صح نفيه، وعليه يصح أن أنفي واسأل القرين، ويصح أن أنفي وجاء ربك، ويصح أن أنفي إلا أن يأتيهم الله، ويصح أن أنفي ينزل ربنا، لأن المجاز عندهم ما صح نفيه، وبالتالي يصح نفي كل ما جاء في القرآن والسنة من الصفات. إذن أصل المبحث الذي أحدث اللبس عندهم عدم التفريق بين دلالة إفرادية ودلالة تركيبية، عدم التفريق بين اللفظ وحده وبين اللفظ إذا وضع في تركيب. فإن لغة العرب واسعة، حينما أقول بينكم عين، انتبهوا، بينكم عين جاسوس، وحينما أقول لكم انظروا إلي بأعينكم، وحينما أقول جاء محمد عينه، حينما أقول شربت من عين صافية، تعددت موارد العين. طيب أيها الحقيقة وأيها المجاز؟ الحقيقة، العين حقيقة في ماذا؟ وأحتاج أن أستعير العين من هذا إلى ذاك، وهذا يحتاج إلى أن نؤكد أو أن يقرروا لنا أن العرب اجتمعوا، مع أن العرب تتفاوت أعصاره، الأعصار متفاوت والعرب قبائله متعددة، أنهم اجتمعوا اجتماعا عاما وقالوا هذه اللفظة الأصل في كذا، وما عدا ذلك مجاز إذا انتقلت إليه. فهل اجتمع العرب في عصر من العصور واتفقوا على أن المراد بهذا كذا والمراد بهذا كذا؟ أبدا. وبالتالي كلمة المجاز من أين دخلت على المسلمين؟ بالمعنى الذي يريده المجازيون، ولا المجاز كلفظة لا إشكال فيها، أقول من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، ما في إشكال. ولهذا وضعت كتب مجاز القرآن، يعني مما هو جائز، مما تجيزه اللغة، إنما المجاز بالمعنى الاصطلاحي عندهم أو المعنى الخاص. من متى دخل عند المسلمين حتى نعرف الفصل في هذه القضية؟ الجواب دخل المجاز عندنا من قبل الجهمية المعتزلة، هم الذين جعلوا لنا قاعدة المجاز. وإذا عرف نسب المسألة عرف حكم المسألة، فنسب المجاز شهادة الميلاد للمجاز ولدت في بلدة التجهم وفي مذهب التجهم وأرادوا به تعطيل الصفات، فأول من نطق بالمجاز الاصطلاحي هم هؤلاء، وبالتالي المجاز باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن في المجاز لم ينطق به إمام من أئمة السلف ولا إمام من أئمة اللغة، فشيء لم ينطق به إمام سلفي ولا إمام لغوي كيف أتبناه وأعتبره قولا من أقوال العلماء في المسألة؟ فيريدون خلافا، يقولون المجاز اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال به في القرآن واللغة، ومنهم من نفاه في القرآن واللغة، ومنهم من أثبته في اللغة ولم يثبته في القرآن. نقول هذا أمر مردود، المجاز لم يختلف العلماء فيه، نقصد علماء السلف وعلماء اللغة الذين هم على منهج السلف، وإنما هذه حكاية أقوال وردت، حكاية أقوال. ونحن نركز دائما على التفريق بين يا إخوان حكاية الأقوال والاعتداد بالأقوال، حكاية الأقوال والاعتداد بالأقوال. فليست كل مسألة يورد فيها أقوال، ليست كل مسألة يورد فيها أقوال تكون من مسائل الخلاف. انتبهوا، بارك الله فيكم. سؤال: هل كل مسألة يورد فيها أقوال تكون من مسائل الخلاف؟ سؤال: هل كل مسألة يورد فيها الخلاف تكون يورد فيها الأقوال تكون مسائل الخلاف؟ الجواب: لا، ليست كل مسألة يورد فيها أقوال تكون من مسائل الخلاف، بل مسائل الخلاف هي المسائل التي اعتد بالأقوال فيها وصار للأقوال فيها حظ من النظر، حظ من النظر، حينئذ أقول هذه مسألة إيه؟ من مسائل الخلاف. فلا يلبس عليك إذا قيل إن الأقوال وردة في المسألة 1، 2، 3، 4، لا، أقوال ترد شيء واعتداد بها لتكون مسائل الخلاف شيء آخر، إنما الذي اعتد به من الأقوال ما استقر خلافا في الأمة، ما استقر خلاف مستقر، والخلاف المستقر الخلاف الذي له حظ من النظر. وعليه فأقول: هل مسألة المجاز مسألة خلافية أو مسألة إجماعية؟ الجواب: مسألة إجماعية، أنه لا يوجد مجاز بالمعنى المعروف عند المجازيين بين سلف الأمة وأئمة اللغة، بل أول من قال به الجهمية. يبقى خلاص انتهينا. طب الشيخ فلان أورد خلافا، الشيخ فلان حق أقوالا. انت لو دخلت دلوقتي على أي كتاب أو على النت مسألة المجاز يقول لك اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، اختلف العلماء على 3 أقوال، اختلف العلماء على 3 أقوال. أي علماء؟ أحمد بن حنبل ولا أحمد بن خليل الفراهيدي؟ أي علماء؟ أي علماء؟ لم يوجد خلاف، ولهذا القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف المجاز، لا تعرف ماذا؟ المجاز. طيب يبقى إشكالية بسيطة، وهي أن احنا بنقرأ، طب ما احنا بنقرأ هذا تشبيه، هذا تشبيه، هذا كناية هذا، طيب يبقى في مجاز. لا، ما في علاقة بين أن تقول هذا تشبيه وبين أن تقول فيه مجاز أو ليس فيه مجاز، وإنما هذا تفسير للسياق العربي، فالسياق العربي هنا تشبيه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، تشبيه لهذا بذاك، ما في مشكلة، دي لغة العرب. فإذا لابد من تفسير القرآن بما لا يخرج عن لغة العرب، فلغة العرب نزل بها القرآن. ولهذا أنا أعجب من القول الذي يقول بأن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، هذا ركيك في لغة العلم، حتى إن قصد قائله ماذا؟ تنزيه القرآن عن المجاز وتعطيل الصفات الذي يقوله أهل البدع. هذا قول لا يمت للمسألة بصلة، ويعتبرون يعني قولا مطروحا. الآن احنا نتكلم المجاز في لغة العرب ولا لا؟ كيف تقول في اللغة موجود وفي القرآن غير موجود؟ هذه إذن تكون مسألة تمثل اختيارك أنت، لأنك أنت ترى إجراء الصفات على ظاهرة، فاخترعت لها قاعدة لغوية وهي أن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. إنك إذا قلت المجاز موجود في اللغة لزمك أن تقول المجاز فين؟ في القرآن، لزمك أن تقول هذا. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمحال أن نفرق بين اللغة وبين القرآن، جعلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فطالما أن اللسان العربي المبين فيه المجاز، وجب أن يكون المجاز في ماذا؟ في القرآن، لازم. أما تفريقك هذا تفريق لصالحك أنت، ما هو بلغة العلم، تفريق لأنك سلفي، أنت نقشت المسألة هذه بالنقاش ماذا؟ لأنك تميل إلى مذهب فرجحت بهذا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. مثل ما أنظر مثلا لمسألة من مسائل الفقه فأقول مثلا بعد ما أذكر أدلة أقول والراجح هذا القول، لماذا؟ لأنه قول أهل المدينة، وأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أرجى أن يكون قولهم خيرا، هذا ترجح بقاعدة لا تعرف أصلا. أن ترجح طالما المسألة نصوص، رجح بدلالة النصوص، رجح بالنصوص، ما تقول رجح لأن قول أهل المدينة أو قول أهل الشام أو قول أهل الحجاز أو قول كذا أو هذا القول الذي عليه الأكثر، لا، يبقى ترجيح بمرجحات علمية بقواعد. فالمفسر ينظر إلى لغة العرب، ولغة العرب اللفظة نفسها في هذا السياق يقول لها معنى. قال تعالى هل ينظرون إلا يأتيه وأحضر عندهم، فإذا هنا أتى هنا أتى وعليه. فمن علوم المفسر اللغة ولغة العرب، وهذا بحر لا ساحل له، ولكنك تأمن وأنت لست من أهل اللغة، لأن أهل اللغة قسمان، أهل اللغة سليقة ولم يعد هذا عندنا، سليقة العربية لم تعد عندنا منذ أزمنة بعيدة لما اختلط اللسان بغير، وأهل اللغة بمعنى أنهم علماء باللغة، علماء تعلم أن لغة العرب تعني كذا كذا، إنما أنا وأنت الآن نتكلم العربية بالسليقة، سليقة إحنا عندنا عامية وليست عربية، عامية وليست عربية، إنما لأن السليقة خلاص، ولهذا السليقة يحتج بها إنما نحن عندنا العالم بالعربية اللي هو المطلع على لغة العرب وعرف أن العرب نطقت بكذا والعرب نطقت بكذا والعرب نطقت بكذا، الصليقة تحولت منذ زمن بعيد. طيب، حتى تأمن في هذا الباب، باب التفسير، بأن تقول كلاما بعيدا عن لغة العرب وبعيدا عن المراد الصحيح، فالزم تفسير السلف، الزم تفسير السلف، وحينئذ ماذا تنجو من هذا الأمر؟ نعم نعم. نعم إثبات أنه عرج، القول بأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكذا طبعا يتنافى مع قولهم بأن الله عز وجل يتعالى عن المكان، طبعا هذا يلزمهم أصلا لأنهم عنده كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان. طيب ما العرج به إلى فين؟ طيب عرج به إلى فين؟ فهذا طبعا يلزم التناقض، أو يقول هو في كل مكان، طيب لماذا ما عرج به في كل مكان؟ هذا يلزم عندهم التناقض. نعم نعم، نتيجته ايه؟ يقر او لا يقر، يبقى وحي. نعم.
السؤال يا شيخ،
نعم
سؤالين.
نعم
سؤالين حول الموضوع.
اقرأ.
يقول السائل: هل تعرف الحكمة من اختيار هذه الحروف دون غيرها ولتغيرها في اوائل السور؟
الله اعلم، علم ذلك عند الله. اما من قال بان المراد بهذه الاحرف اختصار اسماء الله عز وجل فهذا لا اشكال في ذلك، وعنده مثلا ان الهاء اختصار لاسم كذا والحاء اختصار من كذا، فحينئذ تكون الاسماء لا اشكال فيها ولا يقال لماذا هذه الاسماء دون غيرها. انما عند من يقول بان المراد بهذه الاحرف هي الدلاله على ان القران المتحدى به من جنس هذه الاحرف، فقد يقول قائل: لماذا هذه الاحرف دون غيرها؟ لماذا هذه الاحرف دون غيرها؟ نقول ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى، علمه عند الله عز وجل. نعم.
بعضهم يا شيخ بيجعل تقسيمات يقول لك دول 28 حرف 14 ذكر وبعضهم ما ذكر في منقوط وغير منقوط.
14 ايه؟
حرف ذكروا و14 لم يذكروا، في المنقوط لم يذكر زي الطاء ذكرت، الضاء لا كده يعني، الصاد الضاد
لا. هذا كله لم يثبت به دليل، لكن نقول علم ذلك عند الله. نعم.
يقول السائل: هل تفسير القرآن فيه اجتهاد ام انه مهما وصل الانسان في العلم فإنه يلتزم بتفسير من سبقه؟
تفسير القرآن في الاجتهاد في الدلالة واتساع الدلالة، بشرط ألا يصادم القرآن. فمثلا أنا قد أخذ من هذه الآية أستنبط منها فائدة، هل هذه الفائدة لابد أن أكون مسبوقا إليها؟ الجواب لا، لكن لابد ألا تصطدم بالمسبوق إليه. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، أنا أقول الآية هذه يستدل بها في رد على الفرق ورد على كذا، أقول هذه الآية يستدل بها على من يرى كذا، هذه تأتي على قواعد مثلا المعتزلة بالبطلان هذه الآية إلى غير ذلك، هل يلزم أن أكون عين المعنى الذي أتكلم فيه أنا الآن والأحرف أتكلم فيها الآن أنا أكون مسبوقا إليه؟ الجواب: ما يلزم أن تكون أنت مسبوقا بالأحرف، لكن يلزم ألا تخالف المسبوق، لأن القرآن معطاء، ويظهر للعلماء الفهوم في هذا أنه قد يستنبط من هذه الآية كذا، يستنبط من هذه الآية كذا. أما أن تأتي فتقول المراد من الآية تحديدا هذا المعنى الذي أقوله اليوم وما ورد عن السلف إنما وخرج عن المراد، هذا كلام باطل. يبقى يلزم ألا تخالف ولا يلزم أن توافق، انتبهوا، يلزم ألا تخالف ما سبق، لكن هل يلزم أن توافق؟ وأنا أقصد بالموافقة الحروف، يلزم أن توافق بالحروف لا ما يلزم. يلزم أن تكون الفائدة التي تستنبطها من هذه الآية استنبطت منها فائدة. السلف ومن سبقك عندهم 100 فائدة من هذه الآية، فأنت جعلت فائدة فائدة بعد 100، هل يلزم أن تكون هذه الفائدة منصوص عليها عند السلف؟ لا ما يلزم بنص حروفها، ما يلزم ما يلزم، لكن يلزم ألا تخالف ما هم عليه، يلزم ألا تخرج عن معنى الآية ويكون هناك تعسف ولا لا، يلزم ألا تخرج عن معنى الآية، لكن ما يلزم أن تكون هذه الأحرف بعينها ماذا المسبوقة. فمثلا ممكن أقول هذه الآية مثلا قد يستدل بها على كيت وكيت وكيت وكيت، يعني أرى أن لا مانع من إسقاط معنى الآية على أن لا هذا الأمر ما في إشكالي، يبقى يلزم ألا تخالف ولا يلزم أن توافق بالأحرف، لا ما يلزم، ما يلزم أن توافق بالأحرف. لكن حينما تأتي على المعاني السابقة وتخالف المعاني السابقة المطابقة عليها هذا ما يجوز. نعم نعم، يعني حينما مثلا يفسر السلف التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات، هل لو أنا ما جئت بعد ذلك وأقول توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعالنا، هل يلزم أن يكون توحيد الله بأفعاله بأفعالنا أن يكون منصوص هذا منصوص عليه عند الصحابة؟ عند ما يلزم. ليه؟ لأن توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعالنا لا يخرج عن معنى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، لأن فسر توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال، فسر توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال. هل يلزم أن أقول حينما أقول التوحيد قسمان، توحيد علمي خبري، توحيد طلبي إرادي، أن يكون هناك من سبق؟ مثلا من سبق لم يقول السلف، ولهذا بعضهم يقول كذا، مثلا هذا التفسير مثلا فسره ابن تيمية، هذا القول قاله ابن تيمية، هل سبقه أحد؟ هل سبقه أحد؟ نقول أنت ماذا تريد بسبقه أحد؟ سبقه أحد بالألفاظ؟ سبقه أحد بالتقسيم؟ العالم اليوم قد يأخذ ما سبق ويجعله أقساما من باب تسهيل العلم، فيقول يعني من خلال ما سبق يمكن أن نقسم هذا الشيء إلى 1، 2، 3، 4، ما في إشكال، لأن هذا مأخوذ من كلام من سبق لا يخرج عن كلام من سبق. فالتوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلب الإرادي لا يخرج عن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ما يخرج، لأن المراد بالتوحيد العلمي الخبري توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد طلب إرادي المراد بتوحيد الألوهية، فلا يلزم. الرحمن على العرش بذاته، هل يلزم من لفظة بذاته نكون قد سبقنا إليها؟ ما يلزم، لأنها لا تخرج عما سبق، إنما هذا شرح، هذا تقعيد، هذا تفصيل، هذا وهكذا. فالعالم يأخذ كلام من سبق ويقسمه، فيكون التقسيم هذا أنت يبدو لك أن هذا التقسيم أول من قال به العالم الفلان، وهو ليس كذلك، إنما هو مأخوذ من كلام من سبق، مأخوذ من كلام من سبق. بخلاف الأقوال لما تأتينا في مسألة أن السلف اختلف في مسألة على قولين لا تحدث ثالثا، ولهذا البعض قال يجوز إحداث قول ثالث بشرط أن يكون غير خارج عن القولين. الآن لو اختلف العلماء في مسألة على قولين واجب مستحب مثلا، فيقول بعضهم يجوز أن نحدث قولا ثالثا بشرط أن لا يخرج عن القولين، نقول هذا القول الثالث الذي لا يخرج عن قولين مخالف للقولين، يبقى هذا قول ثالث ولا يشفع له، ولا يشفع له أن يكون وفق هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، ما يشفع له لأنه مخالف لهذا القول في نتيجته ومخالف لهذا القول في نتيجته، يبقى إذن هذا قول ثالث والسلف الموروث عنهم أنهم اختلفوا ذلك على قولين، يبقى إذن هذا لو كان يحتمل الصواب معناه أن السلف غاب عنه ماذا الصواب في قرون متتابعة، وجئت أنت تقول بهذا القول، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ما يصح هذا. يبقى إذن القول الموروث يبقى. أما معنى القرآن، معنى الحديث، أن تستنبط من الحديث معاني وتتسع في هذا، أن تستنبط، هذه لا إشكال، بشرط ألا تخالف أقوال من إيه؟ من سبق، أم من تنص على ألفاظ لم تسبق إليها، ما في إشكالية في هذا، هذا من الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل المؤمن. نعم.
فأول ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن مع السنة، وهي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بتفسير أهل العلم.
ولهذا الشنقيطي رحمه الله تعالى اتخذ هذه المسألة شرطا في كتابه في التفسير، وهو أضواء البيان، إيضاح القرآن بالقرآن، إيضاح القرآن بالقرآن، اتخذ هذه المسألة ليجعل تفسيره قائما ماذا عليها، يجعل تفسيره قائما عليه، إيضاح القرآن بالقرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. نعم.
ثم بعد ذلك
فمثلا قال تعالى مالك يوم الدين، وما المراد بيوم الدين؟ فسر في الآية الأخرى وما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيها صلاح، كيف يعني؟ توحيد الحاكمية، جميل جميل، يعني يقول بأنه بناء على هذا لو جاء واحد يضع التقسيم الرابع توحيد الحاكمية أيضا هنقول بأن هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل ينبغي أن يفرد بالحكم، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله. نقول الإشكال مع من قال هذا هو أن الله يفرض بالحكم، ولا الإشكال أن يضع قسما رابعا اسمه توحيد الحاكمية، أن يضع قسما رابعا وليس أن يقرر معنا وهو إفراد الله بالحكم. انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، إفراد الله بالحكم هذا معنى صحيح، إفراد الله بالذبح، إفراد الله بالنذر، إفراد الله بالصلاة، إفراد الله بالدعاء، لكن هل أقول القسم الرابع من أقسام التوحيد توحيد الذبح، القسم الخامس توحيد النذر، القسم السادس توحيد، القسم السابع القسم، وأتي إلى مفردات توحيد الله بالخلق، توحيد الله بالملك، توحيد الله بالسيادة، توحيد الله، أصبح عندي الآن 10,000 قسم. نقول أما جعل ذلك تقسيما فهذا مردود. لماذا؟ لأنه داخل في الأقسام الثلاثة، فلماذا تجعله رابعا؟ إنما الرابع تضيف رابعا، ليس في الثلاثة حينئذ يكون رابعا. واعلم أن الحكم لو كان قسما خاصا لقال السلف الأقسام أربعة، إذا لم يدخل الحكم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لكان قسما رابعا. فأنت الآن بهذا التقسيم لا تفهم الثلاثة، أو لا تفهم المراد بإفراد الله بالحكم. لكن لو عرفت أن المراد إفراد الله بالحكم، أن من أقسام الربوبية من وجه، والألوهية من وجه، داخل في الألوهية، داخل في الربوبية، داخل في أسماء وصفات من وجه، ما قلت رابعا، ده ابتداء. يبقى هل الإشكالية مع من يقول توحيد الحكم؟ هل الإشكالية معه المعنى اللي هو إفراد الله بالحكم، ولا الإشكالية معه في التقسيم الرابع؟ في التقسيم الرابع يبقى أنت أضفت، لأن إذا سبرت استقرأت ما في القرآن والسنة لا تجد إلا الأقسام الثلاثة. ولهذا أدلة التقسيم الثلاثي أو الثنائي اللي هو إلى ثلاثة أقسام أدلة الاستقراء. ومن هنا هم قالوا دي النقطة الثانية، أنهم قالوا التقسيمات اصطلاحية، وطالما اصطلاحية إذا لا مشاحة في الاصطلاح، نقول التقسيم ليس اصطلاحيا، إنما التقسيم استقرائي، يعني لو استقرأت القرآن والسنة لما خرجت عن الثلاثة، أي معنى تقوله داخل في الثلاثة يبقى استقرائي. ومن هنا عبد الرحمن عبد الخالق وبسحق الحويني لما جلسوا معا يقررون المسألة ديت، هل التقسيم اصطلاحي واستقرائي، اتفق عليه ان التقسيم اصطلاحي. ومن هنا عبد الرحمن عبد الخالق قال ما في إشكالية. ابن عبد الوهاب جعل 66 نوع في كتاب التوحيد، ابن خزيمة جعل 100 نوع ما أدري في كتاب التوحيد. أي نوع؟ أي نوع هذا اللي تقصده؟ أي تقصير؟ فيقول اصطلاحي. كل هذا تبرير لمسألة الحاكمية. يبقى ده رقم واحد، أن المعنى صحيح، وإلا لازم أن نقول توحيد الذبح، توحيد النذر، توحيد الحكم، توحيد السيادة، توحيد الملك، توحيد الخلق، توحيد الرزق، توحيد وهذا ما لا يقول أحد. الأمر الثالث أنهم قسموا هذا التقسيم وجعلوه أخص الأقسام، افرض الله بالحكم فيقال افرض الله بالحكم ليس أخص الأقسام، وبه كفروا الحاكم بغير ما أنزل الله، لأن خارج عن التوحيد الذي هو شرط. فإذا حاجة بغير ما أنزل الله يبقى ترك التوحيد. بل بعضهم جعل الحكم والحد الأدنى للإسلام، اللي عنده الحكم مسلم، اللي ما عنده الحكم من الله ليس بمسلم، ده الحد الأدنى للإسلام. يعني ده المعنى الأول الذي نقوله في المسلم، لابد أن يحكم ما أنزل الله. الأمر الذي بعد ذلك أنهم فسروا لا إله إلا الله بالحاكمية، فقالوا معنا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهذا مردود مخالف لكل تفاسير السلف، لا معبود حق إلا الله. الأمر الذي بعد ذلك رتبوا على هذا أن الدعوة لابد أن تبدأ بالحاكمية أولا، فالحكم أولا وليس التوحيد أولا، فرتبوا على ذلك. ومن هنا لما ينتقد العلماء هذا الأمر، لا تظن العلماء بينتقدوه بسطحية، سطحية لأنه تفسير سيد قطب، لأنه تفسير المودودي، لأنه تفسير وفقط، لا يا أخوان، إنما انتقدوه بناء على أصول. إذا كلمة توحيد الحاكمية توريطة كبرى، توريطة كبرى. توحيد الحاكمية هذا على ما يقولونه توريطة كبرى زي المجاز كده، ده فضلا عن إن لفظة الحاكمية لفظة لم يستعملها السلف، إنما الحكم نقول الله يفرض بالحكم. الحاكمية واستغنوا بها عن التوحيد واستغنوا بها عن الإمامة، فبدأ يقول باب الإمامة يقول باب الحاكمية. الصحيح ان احنا نقول افراد الله بالحكم، افراد الله، انما الحاكمية مصطلح معاصر حركي هؤلاء احدثوه وحكموا اليه. ومن هنا اتفقت جميع التنظيمات الارهابية والجماعات التكفيرية على مصطلح الحاكم. اين توحيد الحاكمية؟ من هنا لما يأتي الاشعاري اليوم اللي هو بيحارب الارهاب فيجعلون عنوانا توحيد الحاكمية والرد على أصحابه، بيرد بإيه؟ لا يرد بقواعد أهل العلم، وإنما يرد باطلا بباطل، يرد باطلا بباطل. وهذا رد أهل البدع على أهل البدع. الأشاعرة ردوا على المعتزلة، لكن المعتزلة خنقوهم، خنقوهم خنقا بردودهم. ليه؟ بالإلزامات. يعني أنت أشعاري تقول الرد على المعتزلة في تعطيل الصفات، طب جيد، وانت بقى ما شاء الله عليك انا اثبت الصفات. ولهذا الاشاعرة الصفاتية يصنفون في الصفاتية، الصفاتية يدخل فيها الاشاعرة، لكن الذي اثبتها ماذا؟ 7 صفات، 13 صفة، اثبتت 20 صفة، وعطلت ماذا؟ عطلت باقي الصفات. فيأتي المعتزل يقول له انت الان اثبتت وعطلت، فدليلك في الرد علينا في التعطيل دليلنا في الرد عليك في التعطيل. انت لماذا عطلت اصلا؟ أنت شاركت، فما أثبتت تلزم بدليل التعطيل، وما عطلت تلزم بدليل. لماذا فرقت بين السبع وغيرها؟ فإما أن تثبت وإما أن تعطل. يبقى ما رد عليه هذا. لما قالت الأشاعرة المعتزلة قالوا الله لا يرى، الله لا يرى، قالت الأشاعرة لا يرى. ولهذا الأشاعرة أيضا من مثبتة الرؤية، لكن إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة. المعتزلة قالوا تعالوا هنا أمسكوهم هنا، يرى إلى غير جهة. إحنا لو استطعنا أن نقول هذا لقلناه، لكننا لا نرضى، لأن كل مرئي لابد أن يكون إلى جهة. فإما أن تقول يرى إلى جهة، وإما أن تقول لا يرى. ولما انتفت عندنا الجهة قلنا الله لا يرى. المعتزلة قالوا كده، إنما أنت تقول يرى وإلى غير جهة، هذا كلام خبيل، كلام خبيل. المرء طالما رؤية حقيقية، المرء لابد أن يكون إلى جهة، لازم. والجهات إما علو وإما مساوٍ وإما سفول. ولهذا نحن نقول الله يرى في العلو، إلى العلو لازم نقول، لا إلى مساوٍ ولا إلى سفول. فهم قال الله يرى إلى إيه؟ إلى غير جهة. هذا كلام باطل. يرى يبقى إلى جهة حتما عند جميع العقلاء، عند جميع اللغويين، عند جميع كذا. طالما أثبتت الرؤية يبقى لابد أن تكون إلى جهة. ولهذا الأشاعرة ما استطاعوا أن يتغلبوا على المعتزلة، لأنه يرد بباطل، والرد بباطل لا يسلم له رد أبدا، يخصم. زي اللي بيجي يقولك اليوم انت بتشتم المشايخ، بتسب العلماء، لهم فضائل ولهم. طب انت ماذا تقول في جعد بن درهم؟ لا ده باطل. طب ما انت بتسب العلماء، ماذا تقول في جهم بن صفوان؟ لا ده جهمي. طب ما انت بتسب العلماء، يبقى ما الفرق ده؟ لا بس هذا بحق. ايوان، يبقى اذا من رد على العلماء بحق بلا رده، ونحن نرد على مشايخكم بحق. ناقشونا اذا في الحق والباطل، لا تناقشونا انه هذا سب العلماء وطعن. طيب ما انتم تسبون وتعن. واحد لسه من يومين جلس معي، اول كلمة قالها لما انا بأبين له تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، وانا عارف الخلاف فيه، زي قبل الثورة لما كنا عند العدو في المسجد، رحنا له مرة واحدة كان قبل الثورة وبنتكلم على أصول السنة. أنا عارف أصلا الخلاف هيقع فيه، لا في توحيد، لا في الإيمان بالله ولا بالملائكة ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر ولا باليوم الآخر. الستة دول خلناهم قبل صلاة العشاء. طيب بعد صلاة العشاء هنجي للصحابة ويدخل سيد قطب، وتيجي للإمامة ويدخل، وتيجي لمن للتعامل مع البدع والأهواء. هنا بعد العشاء حصلت الشكلة، حصلت الشكلة، الإخوة هم قاعدين كانوا، حصلت الشكلة، العركة، المعركة قامت بعد العشاء. لا في الإيمان بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. بعد العشاء قامت المعركة. اللي يجي من وسط المسجد احمد العدوي، هذا اخو مصطفى العدوي، من هناك من وسط المسجد جري، لقيته بجواره هنا. انا والله فكرت ان الفيشه ولعت ولا في كهرباء ولا شيء، وحصل مس كهربائي ولا مش مكانه، يعني مش تكلم هو مكانه. انا لقيته هنا اصلا، لقيته بجواري هنا. ما هو اصل دي عرش احمد العدوي، ده العرش اللي بيبني فيه في مسجد مصطفى العدوي الى اليوم. مصطفى العدوي السلفي اللي بيقوله سلفي، العرش اللي بيبنيه أحمد العدوي هو الكلمة اللي انت بتنطق بها الآن، حكم وسمع وطاعة وعدم الخروج. ايه الكلام هذا؟ ايه الكلام هذا؟ فلهذا جاء هنا فورا. هي دي المسألة. فأنت الآن تقول بتسب المشايخ، طيب وانت بتسب المشايخ؟ فلما جئنا عند نقطة الثالثة، التحذير من أهل البدع، الأخ قال أنا لا، أنا أكره التفرق، أنا أكره الاختلاف، أنا أكره. قلت له أنت صوفي؟ قال لا. أنت بتتفق مع الصوفية؟ قال لا. قلت له يعني أنت بتكره، إذا تحب الخلاف إذا وتحب التفرق. أنت تتفق مع الصوفية؟ أنت تتفق مع الخوارج؟ لا لا لا. يبقى إذن أنت تحب التفرق؟ لا. يبقى إذن أنت تحب التفرق. كيف تقول أنا لا أحب التفرق وأنا؟ طب ما أنت بتختلف الآن، ده أنت أستاذ المختلفين الآن. تختلف مع الخوارج، تختلف مع الصوفية، تختلف مع كذا، إذن أنت أستاذ المختلفين. لا، بس هؤلاء فرق خارج خلافة السنة. أيوة تمام. يبقى إذن المطلوب ماذا؟ هل الافتراق بين أهل السنة، الافتراق في السنة، ولا الافتراق في ما هو خارج السنة؟ يبقى أنت بتخالف من خالف السنة، يبقى هذا افتراق واجب. ولهذا كان النبي فرقا، النبي فارق، النبي جاء بالفرقان بين التوحيد وبين الوثنية. يبقى لازم يكون في اختلاف، لازم في افتراق، لكن ليس بين أهل الحق، إنما مع أهل الباطل. أهل السنة يخالفون أهل الباطل. نعم. يبقى إذا مصطلح الحكم، مصطلح الحكمية، مصطلح كما قلنا، لا ده بيتعلق بأمور عديدة عديدة. ولهذا لما قالوا طب أنتم من علمائكم من يقول بتوحيد الاتباع، ويبقى ده قسم رابع، توحيد الاتباع ده قسم رابع، نقول في أحد قال القسم الرابع من توحيد الله توحيد الاتباع؟ لا يوجد هذا. توحيد الاتباع قسم واحدة خاص بشهادة أن محمد رسول الله، وليس رابعا لتوحيد الله، وهو توحيد النبي بالاتباع المطلق، إفراده بالاتباع المطلق. وإلا من عدا النبي يؤخذ من قوله ويراد، أما النبي يؤخذ قوله ولا يراد. يبقى إذن أفرد النبي بالاتباع المطلق، بالاتباع المطلق. يقولون طيب بس انتم سمتوا توحيد ليه؟ نقول لان اللغة ما فيها اشكال، توحيد هذا من وحد يوحد توحيدا، معناه افرد، افراد النبي بالاتباع، توحيد النبي بالاتباع، توحيد الصف، توحيد الاقوال، هي فيها اشكالية ديت؟ هذا لفظ لغة وما في مشكلة. افراد النبي بالطاعة المطلقة هذا لا اشكال، وليس قسما رابعا. نعم نعم. أما اللي بيرد بقى على الحكمية من الأشاعرة والصوفية وهؤلاء، اللي بيردوا في مسألة الحكمية وكذا، هم يردون بالحق اللي هو بقى أن التوحيد أقسام ثلاثة. ما هو انت عشان تبطل الرابع ده لا يتسنى لك ان تبطل توحيد الحكمية الا بالاقرار بالتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وان معنى افراد الله بالحكم داخل فين. ولهذا الاشاعرة لا يردون هذا بذاك، لان الاشاعرة عندهم من التوحيد توحيد الصانع، توحيد الخالق، اللي هو بيعود الى توحيد الربوبية. ولهذا من الفارق بيننا وبين الاشاعرة تفسير لا اله الا الله، تفسير التوحيد، فهم يفسرونها بتوحيد الصانع، توحيد الخالق، ما يفسرونها بإفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فأنت كيف يتسنى لك تبطل أنت توحيد الحكمية عندهم إلا إذا قلت له هات إفراد الله بالحكم ونحن ندخله في الربوبية والألوهية والأسماء وصفات. فهؤلاء يردون توحيد الحكمية ويردون أي شيء آخر الجهاد الداعشي، ويردون كثيرا من هذه بماذا؟ بالعواطف. فيقولون لك مثلا تحت توحيد الحاكمية قتلوا المسلمين الأبرياء وقتلوا الحكام وكفروا الحكام، وتحت توحيد، إنما الردود العلمية لا، ما يردون ولا الدواعش. الأشاعرة بيردوا على الدواعش كيف؟ بإيه؟ القتلة والظلمة بس، لكن ما يردون بالعلم، ما يردون بعلم. ولهذا كل ردودهم عواطف، ردودهم هي عبارة عن ردود ماذا؟ نحن نحارب الإرهاب بس، حتى يجد عنوانا محاربة الإرهاب. ولهذا يقول أحدهم بأنه لا حل لمحاربة هذا الإرهاب وتلك التنظيمات والأخيره إلا بأن تعود الأمة إلى مفهوم الإيمان. ما مفهوم الإيمان؟ وهذا عين ذكرني فعلا بكلام شيخ الأزهر القديم السابق جاد الحق. جاد الحق ناقش كتاب الفريضة الغائبة عند جماعة الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، ناقشها فعلا بمفهوم الإيمان. فهم قالوا مواجهة هؤلاء تكون بمفهوم الإيمان. مفهوم الإيمان إيه؟ عند الأشاعرة الذي هو ماذا؟ الذي هو التصديق. وعليه فالتكفير عندهم يرجع إلى ما يناقض التصديق، ضد التصديق التكذيب. يبقى من الكافر لو احنا قررنا مفهوم الإيمان عند الناس؟ الكافر المكذب اللي يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة ويكذب، ما في حد يكذب يقول أنا مكذب 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 وهو من المسلمين، ما في حد يقول أنا مكذب. وبالتالي فسبب الإرهاب هم أنهم يكفرون هذا لأنه ترك أعمالا أو ارتكب أعمالا كفرية، يكفرون هذا لأنه قال أقوالا كفرية. يبقى إذن المعالجة كيف؟ ترفع التكفير بالأقوال وترفع التكفير بالأفعال. يبقى ما في أحد يقول قولا ويكون كافرا أو يفعل فعلا ويكون كافرا، لأن القول لا يدخل في حد الإيمان ولأن العمل لا يدخل في حد الإيمان. فلو جعلنا الإيمان هو التصديق وضده التكذيب، والتصديق هذا عمل باطني، يبقى الناقد باطني، يبقى لا أحد له اطلاع على ماذا؟ على البواطن، وبالتالي لا تكفير وبالتالي لا تفجير. يبقى نعالج الإرهاب بمفهوم الإيمان الأشعاري، مفهوم الإيمان الأشعاري. لأن حتى القول عندهم لما يكون كفر لا يمكن إلا لأنه دال على أن التصديق انخرم، انخرم التصديق. يبقى الأشاعرة هؤلاء والصوفية هؤلاء لما يأتي يحارب ضلالة يحاربها بضلالة، لأن لا يمكن أن يستقيم لك الرد على أهل الضلال إلا بالحق المحض، حق المحض. رسلان لما جاء في ثورة يقول والخروج والخروج وعدم وذكر المثالب ولا يجوز ذكر المثالب ولا ولا إلى آخره، لما جاء رسلان يقول هذا وعدم نزع اليد من الطاعة ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز إلا أن ترى كفرا بواحا، إلا أن ترى كفرا بواحا، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في من غير بران، رسلان رأى جواز العزل بغير مكفر. طب ما هذا بيناقض قولك، لأن العزل، لأن العزل بالمعصية، المعصية ليست كفر. ولهذا ألزم رسلان بما قرره رسلان، فأنت رددت على الخوارج إلى أن ترى كفرا بواحد وتبنيت قول المعتزلة جواز العزل بغير مكفر. وإلا هل أنت تكفره؟ الجواب لا. إذن لماذا تعزله؟ إن قلت الظلم قال الخوارج الأوائل الظلم، نفس الدليل، نفس الدليل واحد، واضح يا إخواني؟ نفس الدليل. إيه؟ هتتكلم في حكام الدول الآخرين، أبح للعلماء أن يتكلموا في حكام دولتك، ولا أنت تتبنى الدفاع عن حاكمك وأنت أيضا تتكلم في حاكمه، ويصبح بقى تراشق أهل السنة. يبقى السلف السن في السعودية بينتقد حاكمي، وانا السلف السن في مصر بنتقد حاكمه، واحنا الاثنين حبايب ما في مشكلة. انا بقى اعد مادة للخروج على السلطان في السعودية، وبيعد مادة للخروج على السلطان في مصر، وفي النهاية لو ان مصريا خرج على السلطان استفتى العالم السعودي اللي بيتكلم في حاكمي هيقول له اسكت، لا يجوز ان تتكلم فيه ولا يجوز ان تذكره بسوء. كيف لا أذكره بسوء وأنت من أعطيتني المادة؟ ولهذا الإمام أحمد لما تكلم في الحسن بن في الكرابيسي لما قال إذا كنت تقول أن حسن بن صالح كان نار خروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، قال هذا يجمع لهم مادة. إذن فيه منتقد عظيم جدا عند أهل السنة وهو الانتقاد بجمع المادة للخوارج. يبقى الشيخ اللي هناك بيتكلم في حكيمي بيجمع مادة لشعبي، وأنا لما تكلم في حكيمي بجمع مادة لإيه؟ بجمع مادة لشعبه، وعليه هتلزم بهذا، هتلزم بهذا. يبقى انتبهوا إلى أنه الحق لا، الباطل لا يرد إلا بالحق المحض، ومتى ما رددت الباطل بحق وباطل كان الحق اللي عندك دليلا على الباطل اللي عندك، دليل على الباطل اللي عندك. ما في أحد يسلم له قاعدة أبدا إلا أن تكون القاعدة قاعدة حق، مستحيل مستحيل إلا أن تكون القاعدة قاعدة ماذا؟ حق محض. نعم.
ثم بعد ذلك بتفسير أهل العلم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
يبقى تفسير القرآن بمعالي السلف، وعلى رأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول على رأسهم وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود، اللي هما المشهورون بالتفسير من الصحابة، ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي بن كعب، كل هؤلاء كانوا من أعلم الناس من الصحابة بتفسير القرآن الكريم. نعم.
وذلك لقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولعنايته بسؤالي عن القرآن وفهمه وتفسيره من جهة أخرى. ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد قال ابن مسعود فيه إنه ترجمان القرآن. ثم أي صحابي من بعدهم ثبت عنه تفسير آية ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة؟ نتلقى حين ذلك التفسير بالرضا والتسليم والقبول.
يعني إذا كان التفسير واردا عن الصحابة وليس بينهم ماذا؟ خلاف فيه، فإننا نأخذ تفسيرهم ولا نتعداه. طيب لو اختلفوا في التفسير، هل السلف اختلفوا في التفسير وعلى رسيم الصحابة؟ هل السلف اختلفوا في التفسير وعلى رسيم الصحابة؟ الجواب أكثر الخلاف الوارد عن السلف في التفسير من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، من باب اختلاف التنوع. يعني أن هذا يفسر المفردة بلفظة بتفسير، والمفردة نفسها يفسرها آخر بتفسير آخر، هو لا يخرج عن هذا التفسير الأول. اهدنا الصراط المستقيم اللي يفسرها بالإسلام صحيح، اللي يفسرها بالقرآن صحيح، اتباع الصحابة صحيح، اتباع أبو بكر عمر صحيح، كل هذا تفسير صحيح. هذا من باب اختلاف التنوع، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. طيب ولكن شيء يسير وقع في هذا الباب، شيء يسير وقع فيه السلف فيما يتعلق بالتضاد. نعم. فنرجح ما دل عليه الدليل.
وإن لم يوجد وجب علينا أن نأخذ عن التابعين الذين عنوا بتلقي التفسير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم،
كما أخذ مجاهد عن الصحابة عن ابن عباس. نعم.
كسعيد بن جبير وطاووس ونحوهم ممن اشتهروا بتلقي تفسير القرآن عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ابن عباس كما ذكرنا.
نعم.
وهناك للأسف بعض الآيات تفسر بالرأي أو بالمذهب، ولم يأتي في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقا للآية على المذهب، وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث تفسر الآيات تأييدا للمذهب، وعلماء التفسير فسروها على غير ما فسرها أهل ذلك المذهب.
نعم. إذن ما هذه الملاحظة التي لاحظها شيخنا؟ الملاحظة التي لاحظها شيخنا احذر أن تفسر وأن تخضع الآية لرأيك الفقهي الذي ذهبت إليه فتفسر الآية بهذا. حتى قال بعضهم يا أخوان، بعض الغلاه يقول كل آية تخالف مذهب إمامنا فإما أن تكون منسوخة أو تحمل على وجهه من الوجوه نجمع بين قول الإمام وبين الآية إلى هذه الدرجة أو الدركة، إلى هذه الدركة أن الآية نخضعها حتما ولا بد لقول الإمام؟ الإمام ليس معصوما، نعم، أو نخضعها للمذهب العقدي، المذهب العقدي، أنت أشعري تخضع الآية لمذهبك الأشعري، أنت معتزلي تخضع الآية لمذهبك المعتزلي، أنت خارجي تخضع الآية لمذهبك الخارجي، فالمذهب أعم من أن يكون فقهيا فتخضع لمذهب فقهي أو تخضع لمذهب عقدي هذا ممنوع، وإنما تفسير القرآن لابد أن يكون بماذا؟ بأصوله الشرعية، بالقرآن، بالسنة، بكلام الصحابة، بكلام التابعين، بلغة العرب، ولا تخضعه لماذا؟ لمذهبك العقدي. ولهذا احنا لماذا نص العلماء على الفهم السلفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ لأن الكتاب والسنة من جهة النصوص كل استدل به على مذهبه، الخارجي يستدل بالقرآن والسنة، قابله المرجئي يستدل بالقرآن والسنة، القدري يستدل بالقرآن والسنة، قابله الجبري يستدل بالقرآن والسنة، كل يستدل بالقرآن والسنة لكن بفهمه هو. الخارجي أخذ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. المرجئي أخذ وإن طائفتان من المؤمنين اقتدروا فاصلحوا بينهما. الخارجي أخذ لا يزني زنا حين يزني ومؤمن. المرجئي أخذ وإن زنا وإن سرق. وهكذا كل واحد أخذ من الآيات والنصوص ما يظن أنه يؤيد ماذا؟ مذهبه. لهذا لابد من الرجوع إلى فهم السلف. ومن السلف؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السلف، لا دعوة ياسر برهامي السلفية ولا دعوة محمد حسان السلفية، لا، السلف عندنا قال الصحابة، قال التابعون، قال تابع التابعين، وهكذا العلماء، هؤلاء هم سلفنا، سلفنا، لأن السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من الهجرة والأنصار والذين تبعهم بإحسان، لأن النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال الجماعة. يبقى لابد لك في أي تفسير، لابد لك في أي فهم من نصوص الكتاب والسنة أن تتقيد فيه بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، بفهم من سبقك من العلماء. ولو أن الإنسان اتبع هذه القاعدة يا إخواني لنجا، وهو اتباع من سبق. طيب هل اتباع من سبق يكون في العقيدة فقط حيث إن الأحكام فيها الاجتهاد؟ الجواب اتباع من سبق يشمل جميع الأحكام، تعلقت بعقيدة، تعلقت بحديث، تعلقت بفقه، تعلقت بلغة، تعلقت، فأنت أرح نفسك يا أخي، أي مسألة تذهب إليها صدر قبل أن تصدر، صدر قبل أن تصدر، صدر لقولك بكلام من سبق، قبل أن تصدر للناس كلاما عاريا عن فهم من سبق. أنا لا يمكن أصلا حتى عقليا أكون رسلا، مستحيل أصلا، أنا ما تبنى جواز العزل أنا لست غبي أصلا، أنا لابد قبل ما أقول العزل أقول إيه؟ رأى سعيد بن جبير ورأى الأئمة ورأى 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 وأتوارى خلف، مستحيل أنا أصلا أنا أقول قول هذا أوتي من عقلي قبل أن يؤتي من قبل منهجه، أوتي من قبل عقلي. أنت يا مسكين أصلا كيف تصدر قولا ليس عندك عليه أثار من قول صحابي؟ ولهذا يرسلا على شربج على عادل كلهم قالوا ايه دليلنا؟ ايه دليلنا؟ حادثة آل سعود. يا مساكين والله، والله مساكين. طب دليل الاوائل كان الحسين وابن الزبير وابن جبير، يعني في رقي وفي اشتباه في هذه المسألة. لما ترجع الى وقعة الحسين لا يحللها التحليل السلفي الا عالمه سلفي، لما ترجع إلى واقعة ابن الزبير لا يحلل تحليلا سلفيا إلا عالم سلفي، لما ترجع إلى فتنة القراء والحرة وجيش التوابين بقيادة سليمان بن صرد وكذا ما يحللها إلى عالم سلفي، صعبة، مواضع صعبة. لكن لما تترك الأمة أكثر من 14 قرن وتيجي تقول آل سعود عزل سعود، إيه هذا هذا؟ أنت عاقل أمام الإجماع؟ أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، تضع أمامه تقول لآل سعود لا. ولهذا شبهات الأوائل لا يرد عليه إلى العلماء، شبهات الأوائل لا يرد عليها إلى العلماء، إنما شبهة رسلان يرد عليها إيه؟ صغار، صغار أصلا يردون عليه. إيه آل سعود هذه؟ سبحان الله، عجيب، والله عجيب عجيب. فلهذا نقول قبل أن تصدر قولا للأمة لابد إيه؟ قبل أن تصدر، ها؟ لابد أن تصدر السلف الأول. صدر قبل أن تصدر، واحكي عن السلف سواء كان في عقيدة أو كان في فقه، وحينئذ حتى لو قولك في الأحكام في الفقه لو كان غاية ما فيه إيه؟ قول مرجوح، غاية ما فيه قول مرجوح، زي اللي بيتبنى إن أذان عثمان بدعة، أذان عثمان بدعة، طيب لابد قبل أن أصدر هذا أن تسبقني الأمة، أجد الأمة في الكتب تحكيه إجماعا، أجد الأمة في الكتب لم يعد أذان عثمان إلا النسبة، لكن هو أذان الصحابة بالحكم، هو أذان الصحابة بالحكم، هو أذان الصحابة، لأن عثمان أذن في مين؟ في الصحابة، ومات عثمان والصحابة على هذا، يبقى الأذان ده أذان الأمة حكما، وإن كان أول من أحدث عثمان واقع. ولهذا أرادوا أن يجعلوا أذان عثمان كرأي عثمان، انتبهوا، لأن مسألة أذان عثمان تختلف عن رأي عثمان، رأي عثمان يؤخذ من قوله ويراد، رأي أبي بكر يؤخذ من قوله ويراد، رأي عمر يؤخذ من قوله ويراد. اجتهاده، ما أحد قال إنه إذا عثمان اجتهد في مسألة وجب الأخذ، فحولوها من أذان عثمان إلى رأي عثمان، وقالوا عثمان يؤخذ من قوله ويراد، وعثمان على العين وعلى الرأس، إنما قوله الاجتهاد في بدعة وبنرد هذه البدعة ومع الحفاظ على قدر عثمان. وهذا سبب الانحراف في البحث، أذان عثمان هو أذان الصحابة بالإقرار والتقرير، فإن الأمة لا تجتمع على الضلال. ولهذا اللي في الكتب إجماع، اللي في الكتب ما في أحد بدع عثمان قال ببدعية الأذان، فيأتي المجتهد يشهد ماذا؟ أن أذان عثمان لم يكن على عهد رسول الله، وبالتالي هو ماذا؟ بدعة. لكن عثمان ليس مبتدعا لأنه مجتهد. طب والصحابة ليسوا مبتدعا لأنهم مجتهدون؟ ولا مبتدعا لأنهم أقروا؟ يا أخواني، أنا نصيحة لنفسي أولا الفقيرة والإخواني، لابد تستشعر ضعفك، والضعيف بيحافظ شوي، يعني لما أكون أنا قوي بدين في البرد طالع، ممكن تلاقي ولد لابس نص كم هنا، صح؟ هتلاقي في الشارع كده ولد صحته حلوة، ولد صحته كويسة، أقوم أنا أعمل إيه بقى؟ أنا عندي 70 سنة، أقول أنا هطلع بنص كم زي مين؟ زي الشاب ده، ثم يجيني إيه؟ انفلونزا اموت فيه. يبقى قتلني جهلي، قتلني جهلي. انا راجل عندي 70 سنة، اعمل ايه بقى؟ اقوم البس الاول الجاكيت، وبعدين فوق الجاكيت العباية، وبعدين فوق الحباية كده، ما انا عارف قوتي، انا ضعيف اصلا ضعيف، اقفلوا الشبابيك ده وسمحتم، اعملوا كذا، ضعيف عشان اعيش يومين لكن اجع من نعمة. فنحن جميعا ضعفاء، احنا طلبة علم، احنا ما عندناش عالم يا اخواني، احنا طلبة علم على قدر حال. طيب تقوي ضعفك كيف؟ بان تصدر من سبق، يبقى انت وراهم. هتنتقد القول ده قول ابن عباس ثابت ولا لا؟ اه ثابت خلاص. طيب هتنتقد القول ده قول كثير من التابعين، طيب يبقى انت وراه، يبقى انت ورا هؤلاء، يبقى قوي ضعفك بهذا. اذا غاية ما اكون انا عندك انني قلت قولا عليه السلف لكن انت لا ترجح بس. وهذا ما يعيبني، هذا ما يعيبني، هذا لا يحكم علي فيه بالضلال. ليه؟ لانني تبعت السلف في هذا الباب. كونك انت ترجح خلاف ترجيحي هذه مسألة من مسائل الاجتهاد. رقم اثنين، لن يكون عندي مسألة مخالفة لا في الأصول الاعتقاد لأنني اتبعت الإجماع، ولا في أصول الأحكام لأنني اتبعت الإجماع، إنما الخلاف عندي بمسألة إيه؟ ها؟ في مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية عليها السلام. يبقى أنا أبقى مصونا الحمد لله. الرد على شام البيئة في إيه؟ في إيه؟ إن بيرى النزول على الركبتين؟ ما هذا قول العلماء؟ إن بيرى إن تشير بيرجح الإشارة دون التحريك؟ آه نعم، ما هذا قول العلماء. لكن إن بيرى الخروج على السلطان؟ لا. إن بيرى عزل السلطان بغير مكفر؟ لا. إن بيرى تكوين حزب؟ لا. اي مسألة تجيبها هيكون مصدرة لك بماذا؟ بالسلف 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 بالسلف. حتى الفقه حصل كورونا، صح يا اخوان؟ كورونا حصلت، حصلت كورونا، برزت مسألتان، مسألة كبرى ومسألة صغرى ابنة كبرى. ايه المسألة الكبرى؟ صلاة الجمعة، نصليها في البيوت والعمارات والشقق ولا لا؟ وما أدري ما وضعوا شرط للشقة اللي يصلى فيها، هل لابد يكون من ثلاث غرف ولا يمكن غرفين غرفتين؟ طب لو غرفة واحدة يجوز؟ طيب لو العدد اللي في البيت نساء كله ما عدا مثلا صبي صغير، هل ممكن نعمل جمعة ولا العدد اللي تنعقد به الجمعة داخل الشقة كم هو؟ وهل يلزم أن يكون، وهل يلزم وهل يلزم وهل يلزم وهل يلزم؟ ما ندري. طلعت خطبة الجمعة، صلاة الجمعة، ونحن في بيوتنا ممنوع الخروج لا جمعة ولا جماعة. طب الجماعة هنصلاها في البيت، طب والجمعة؟ افتح كتب المسلمين، كتب الفقهاء، كتب العلماء، ده يوجد قول اسمه يصلى الجمعة في البيت. بل عندك السنة الصريحة الواضحة، حديث ابن عباس في الصحيح لما حصل المطر صلوا في رحالكم جمعة، كان يوم جمعة، نص واضح. إذن لا عالم ولا نص. والله يا أخواني مثل مسألة الخروج على السلطان في الثورة الأولى، ما تخيلت أن واحد ينتسب لنا السلف يقول. أنا فوجئت الحقيقة أنه نزل أناس ينتمون ينتمون إلى السلفية الميدان. أنا تعجبت، ده كان عجب، لأن لم يكن أحد متخيل أنك أنت تتورط في هذه المسألة، أو في يوم من الأيام تتورط في مسألة الدخول في البرلمانات وإقامة الأحزاب. أيضا ما أحد تخيل أن يخرج قول يقول بصلاة الجمعة في البيوت، ينسب إلى حتى من ينتسب إلى السلف ولو ب40%. فوجئنا إيه يا أخوان؟ فوجئنا من يقول بصلاة الجمعة في البيوت. لا واحد زي العدوي، ولا اتنين زي وحيد، ولا ثلاثة زي الحنبلي، ولا لا 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 لا، ده كله وكأنهم أجمعوا على هذا، أجمعوا على صلاة الجمعة فين؟ في البيوت. وصلية الجمعة في البيوت، واجتمعوا في بيوت أو في أماكن معينة على أسطح العمارات أو إلى آخره. من الذي سبقكم؟ من الذي سبقكم؟ وإرادة الإلزام بأنها من مسائل الاجتهاد وأنه لا تثريب على من فعلها. طب من سبقك؟ من سبقك؟ جمعة في البيت من سبقك؟ أنا حينما أقول جمعة في البيت لابد أن أصدر من إيه؟ من سبقني؟ من سبقني؟ هم ناقشوها من جهة العدد، ناقشوها من قبل هل يلزم المسجد للجمعة ولا ما يلزم. انتبهوا كيف تخترق هذه الأقوال ضعاف الفقه. مسألة في كتب العلم اسمها هل يلزم المسجد في الجمعة، مسألة في كتب العلم هل العدد يلزم، فرجحوا بما انه لا يلزم المسجد ولا يلزم العدد إذن يجوز أن تصلى في البيت بناء على أنه لا يلزم المسجد. ضد المسجد هيكون إيه؟ البيت. فهموا هذا. وفي فرق بين هل يلزم لها المسجد أو لا يلزم وبين الصلاة في البيوت. يلزم المسجد المحاط بهذا ولا يلزم المجمع للمسلمين يجتمعون في مسجد في ساحة في البلد عدم وجود مسجد في قوم مستوطنين في قرية ما عندهم مسجد، المسجد هدمناه نصلي الجمعة ولا ما نصلي؟ عندنا مسجد هدمناه نصلي ولا ما نصلي؟ نصلي. يبقى مجمع وليس يلزم جامع. فهناك فرق بين مجمع وجامع. هل يلزم مسجد؟ هل يلزم جامع؟ لا ما يلزم. قالوا إذا يكون في البيت، لا يكون في المجمع الذي ليس له مسجد. إذا لم يكن مسجد مثل إيه؟ مسألة الإسراء والمعراج عرج به مناما أو يقظة، ربطوها بمسألة عرج بروحه وجسده ولا بروحه فقط، فجعلوا من لازم ان البعض بيقول عرج بالروح دون الجسد انه عرج به مناما لا يقظة. فرق بين عرج بروحه او مناما، في فرق، في فرق بين الروح والجسد وبين المنام وايه واليقظة. اذا تصور المسألة، انت تصور مسألة ايه؟ تصور المسألة انتم بحثتم المسألة من جهة هل يلزم المسجد في الجمعة ام لا، وجعلتموها هي مسألة هل يلزم الصلاة في المسجد ولا يجوز في البيت. يبقى الذي يرى انه لا يلزم المسجد يرى ان يلزم البيت لان لابد من جمعة، وهذا كلام باطل. كذلك العدد، يلزم العدد 40 ولا يلزم العدد 12 ولا يلزم العدد كذا، فجعلوه نفس المسألة. طب من سبقك؟ من سبقك؟ يبقى قبل أن تصدر الأمة صدر الأول ماذا؟ القول بالمسبوق أنت إليه من العلماء. الاعتكاف، المسألة اللي أصغر تفرعت عن هذه المسألة، جاء رمضان الاعتكاف في البيت ولا ما في اعتكاف لأن ما في مسجد نعتكف فيه؟ الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، منصوص المساجد. جاءكم المسجد اهو، ليس الخلاف بقى يلزم مسجد ولا لا، جاء الدليل في الاعتكاف الذي يقول بلزوم المسجد، ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. طب كيف خرجوا منها؟ طب الجمعة قلتم يلزم مسجد أو لا يلزم، في خلاف عند العلماء. طب والاعتكاف؟ عند جميع العلماء يلزم المسجد، وإنما وقع الاختلاف في المسجد الذي يعتكف فيه. صفته إيه؟ يلزم جمعة ولا يلزم جماعة؟ فكلهم متفقون على لزوم ماذا؟ المسجد، لكنهم اختلفوا في المسجد الذي يعتكف فيه. طيب أنت الآن تتكلم في بيت يا عدوي ويا حنبلي ويا وحيد ويا كلكم تتكلمون في البيت، طيب والدليل وأنتم عاكفون في المساجد؟ العدوي يقول إيه؟ العدوي يقول نعم المسجد يشترط عند الاختيار حينما يكون هناك المسجد، أما إذا لم يكن مسجد فلا تضيع هذه العبادة فنعتكف في البيت. طيب اعتكاف في المسجد له شرط دخول وخروجه مباشرة ولا؟ طيب أنت تستطيع أن تسحب هذا للبيت؟ يعني لا يجوز أن تخرج من غرفة النوم أو المجلس أو حدود الشقة؟ طب لو ينفع تخرج على سلم البيت؟ طيب الحدود البوابة الخارجية ولا باب الشقة؟ لو أنا عندي بيتي ولي بوابة خارجية وفي شقق، طيب وهل يجوز أن أباشر المرأة في الليالي هذه ولا ما يجوز؟ ومتى يبطل الاعتكاف؟ وخرج ببدنه أو خرج ببعض بدنه أو فين الأحكام يا عدوي؟ ده أنت مخاطب بجملة أحكام لا يمكن إلا أن تكون فين؟ في المسجد. فمن الذي سبقك أنه يجوز الاعتكاف في المسجد في البيت؟ أنا أدلل يا أخواني باعتبار واقع أيضا، أنه حتى تحفظ قدرك وأنت الضعيف طويل بالعلم، لا تذهب إلى مسألة لم تسبق إليها، اجعل دائما السلف أمامك، إن اتفقوا فلا تخرج عن تفقهم، إن اختلفوا ففيما كان من أقوالهم لا تخرج عنها. يبقى قول من قولين، قول من ثلاثة، لكن لا تجعل قولا رابعا. يبقى أنت تدور في فلك السلف، في فلك أهل العلم، ولا تخرج عن ذلك. بهذا تحفظ قدرك، وبهذا لن يقول لك شذوذ، لأن المسائل إما أصول أحكام ودي مجمع عليه، إما أصول اعتقاد وهذه مجمع عليه، وإما مسائل اجتهاد وهذه محفوفة بأقوال العلماء. يبقى لابد كده بهذا تحفظ قدرك. ومن هنا مات ابن باز ولا يعرف بشذوذ، ليه؟ لأنه مرتبط بهذا. مات العثيمين ولا يعرف بشذوذ، ليه؟ لأنه مرتبط بهذا. لكن هتن فرق بمسألة اعرف أنها خطأ. ولهذا من غير ما تبحث مثلا اختيار نفس العلامة الألباني في تحريم صيام السبت، احنا من القول خطأ. حتى ولو لم تعرف، اعرف شيء واحد بس، ما هو شيء واحد اللي تعرفه؟ ما هو؟ أنه لم يقل أحد من السلف بأن صيام السبت محرم عند الإنفراد في غير الفريض، يكفيني. طب تعالى نناقش، طب تعالى الدلالة، طب تعالى النص بعدين. أنا طالب ضعيف على قدر حال، لكن لو هو قول عند السلف أراني أتجه إليه، لأن يدعم ظاهر النص، فأرانا أتجه إليه. ولا تثريب علي، ده قول أحمد وده قول الشافعي وده قول أبي حنيفة، ده قول سعيد بن مسيب، ده قول أراني أتجه إليه. طالما قول معتبر عند السلف، قول مقرر عند ماذا؟ عند السلف. يبقى هذه مسألة بارك الله فيك تضبط لك اجتهادك. فيا أخوانا أرجو 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 أن نستفيد بهذه الفائدة. لخص لي هذه الفائدة، من يلخصها لي؟ قولي عبد العزيز، لخص لي الفائدة دي الأخيرة هذه. هي الايه؟ قبل ان تصدر للأمة، صدر لقولك سلف الأمة، تمام؟ بهذا خلاص. الشيخ اللي انت تربيته عنده هناك صلى الجمعة في البيت وعمل يجي مش عارف خمس ست سبع ردود على هشام البيال. هشام البيال بيقول ايه بقى؟ اللي بيقول ما فيش جمعة في البيت بس. طب انت بترد عليا يا ابني ليه؟ انت مسكين اصلا. ولهذا والله يا اخواني الناس هؤلاء عرفونا بالأمة، احنا مرنا قدر، والله يا اخواني احنا على قدر حل. الناس ديت شهر الواحد، الناس دي خدوا الواحد يعني الا الرد على هشام البيال في انه يجوز العزل بغير مكافأة. طب هشام البيال معه الاجماع، يلا اتشهرنا في لعبة زي ما بيقول، واحنا ما عندنا قدر والله يا اخوان. الا هشام البيه اللي معه الاجماع، وانتوا كل الوفود ديت وبيان على خلاف الاجماع، ادي احنا تعرفنا وخلاص. ولهذا رد، يلا رد على اجماع السلف. هشام الرد على هشام البيه اللي في ان الجمعة لا تكون انما تكون في البيوت، لا انت بترد علي انا، السلف كلهم خلاص اتشهر. هشام البيالي لا يرى الجمعة في البيت، ايه عزل الامام والرد على البيالي هشام؟ لا، خليها عزل الامام والرد على السلف الكرام. على البيالي هشام ليه؟ هو البيت هشام اللي بيقول ان لا يجوز العزل الا بمكفر وعند قدرة. ده السلف كله خلاص يلا. وان هذا واحد بيقول تحت قبل الدرس الله يوم فواحد بيحتج على بعض الاخوه بيقول ده الشيخ هشام في كتب كتيره في الرد عليه. ما في مشكله في لسه في كتاب اهو, لسه في كتاب يمكن على النت الرد على البيه هشام في ان اذان عثمان ليس بدعه. تخيلوا كتاب كم صفحه يا عبد الرحمن يطلع له كم صفحه ده مش عارف والله. ان اذان عثمان ليس بدعه. عرفتوا يا اخوان احنا تعرفنا ازاي؟ اه والله اتعرفنا. رد على هشام ان بيقول ان اذان عثمان ليس بدعة, ده اذان الام. رد على البيع لهشام ان بيقول ان العزل لا يجوز بغير مكافئ. رد على البيع لهشام ان بيقول ما فيش جمعه في البيوت. يا الله ده دين العجائز يا ابني, ده هذا دين العجائز, ده دين اللي بيحبوا. ولهذا والله الواحد بيتامل هذا سبحان الله عجيب. يعني انت بترد على بيه هشام وعامل كتب على بيه هشام وعامل كتب. والله العظيم احنا اقل من هذا اصلا, اقل من هذا. احنا نعرف قدرنا, لهذا احنا بنقول نمشي وراء العلماء. لو اننا قلنا يوما ما مساله على خلاف المقرر عند العلماء اذا نحن جهال بما عليه العلماء, لكن معاندون لكن معارضون لا. ان رايتم حيا او ميتا, طبعا حيا من الآن قلولي, إن رأيتم مسألة أنا أخالف فيها الإجماع اعلموا أنني جاهل بما عليه الإجماع. إنما معاند, إنما معارض, إنما مخالف أنا بتأخذني الرهبة لما جاء خلف ابن باز. مش الأئمة الأربعة, أي عالم تأخذك الرهبة. كيف تخالف عالم من حرير إلا بحق واضح؟ وهتخالف ابن باز باللجنة, وهتخالف اللجنة بابن باز, وهتخالف الشافعي بأحمد, وهتخالف أحمد بالشافعي, هتخالف الفقهاء السبعة بالأربعة, هتخالف وهكذا. يبقى أنت اعرف قدرك حينما تخالف. أنت تخالف عالما بعالم, عالما بعلماء. فأي مسألة هنكون فيها على خلاف الإجماع هيكون هذا لجهلنا بالإجماع, بجهلنا. يبقى ده راجع للجاهل, والجاهل يعذر إن شاء الله إذا كان سلك مسالك العلماء وجاهل مسألة هذا يعذر فيها. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه
الله تعالى, معليش إخوانا دي مسائل أنا أرى أنها أعظم ما تستفيدون به من هذه الدورات. يعني أنتم طلبة علم إن شاء الله تستطيعون تقرأوا يعني بعض الكتب وحدكم, لكن هذا أنا أعتبر هذا تشكيل منهج تفهم به الدين, تشكيل تأصيل. هذا اللي تستفيده جزاك الله خير, هذا أعظم ما تستفيده, هذا أعظم ما تستفيده التقعيد. لأن الخلل الواقع عندنا خلل وراجع إلى عدم فهم لا الطلب كيف ولا كيف التعامل مع أقوال العلماء ولا كيف تخالف وكيف توافق ولا ولا الأخير. ده راجع إلى هذا الأمر, وليس أنه راجع إلى أن هذا يقرأ وهذا لا يقرأ. كثير من القراء ما يفهمون, كثير من القراء لا ينضبطون بضوابط العلماء في الفهم. يبقى إذن تربى على هذه المسألة, أي مسألة قبل أن تصدرها للأمة صدر لهم كلام العلماء فيها, صدر أنت تابع لماذا؟ لمن سبقك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ, كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
وعليه انتبهت تقعيد شيخ الإسلام, تقعيد شيخ الإسلام يقول إياك إيه أعد يا محمد,
وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ, كما قال الإمام أحمد, إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
وبكلام ابن تيمية يرد على من قال بأن ابن تيمية له مسائل لم يسبق إليه, لأن ابن تيمية هو من يقرر أنه لا توجد مسألة لا ينبغي للمتأخر. ابن تيمية ولا غيره أن ينفرد بمسألة ليس له فيها سلف. خذ مثلا من عجائب هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام، من كلام شيخ الإسلام، الطلاق الرجعي، المطلقة رجعيا يقع عليها الطلاق أم لا؟ اللي هو الطلاق الثاني والثالث. نرى جماهير السلف على أن الطلاق يلحق، هي طلقت اليوم وتطلق غدا، تطلق بعد غد يلحق، ولا تستأنف عدة، هي العدة. شيخ الإسلام يرى أن الطلاق على الرجعية ما يقع إلى بعض إرجاعها، طلقت راجع الأول ثم طلق. طيب أنت تقول من سبق ابن تيمية، طيب ما سياق ابن تيمية لو تأتي باللفظة دي اللي هي الطلاق الراجح، من سبق ابن تيمية؟ ابن تيمية ماذا قال؟ قال وعلى هذا ها كثير من السلف والخلف وبعض أصحاب مالك وأبي حنيفة من مالكية، بعض الفقهاء من المالكية والحنفية، قال إيه؟ كثير من السلف، كثير من الخلف، أصحاب جملة من أصحاب المالكية من المالكية ومن الحنفية. فابن تيمية رحمة الله عليه هو من يقعد هذا، لكن أنت قد تطلع وهو يطلع، وإلا هل تظن أن ابن تيمية هينسب قولا إلى غير قائل ويقول كثير من سلف وليس ولا واحد من سلف، كثير من خلف وليس ولا واحد من خلف؟ لكن بحسب اطلاعي، بحسب بحثي، قد أقول لا أنا ما أعرف أحدا. كونك ما تعرف شيء ويعرف غيرك شيء آخر، كونك ما تعرف شيء وألا يكون أحد شيء آخر، واضح إخواني؟ يبقى إذن الأصل هذا أصلا علي بن تيمية وغيره، هذا علي بن تيمية وغيره كل علماء الملة، لا تتكلم في قول لم يسبق أحد فيه. طيب والقول الذي يحصل فيه الانفراد عمن سبق، يبقى من سبق على قول ثم يأتي متأخر على خلاف هذا القول فهو قول إيه؟ مردود، مردود، مردود بماذا؟ بأنه لم يسبق، لأنه لو كان حقا لسبق الإنسان إليه. نعم نعم كن في آخر الصف إيه؟ إيه نعم. ولو احنا عدلناها كن في الصف خلف العلماء واحرص أن تكون في الصف الأول ما هو بالأخير، لا، لكن كن خلف العلماء دايما، صدر العلماء ثم أنت وراءهم، أنت وراءهم ليس تقليدا، لأن لو قلدت هؤلاء دون هؤلاء يقال لك ما الدليل، لكن كن بترجيحك، كن بما ترى، كن بما تعتقد، كن بما، وهكذا. ولهذا في مسائل يجمع ينقل فيها الإجماعين، يعني احنا سبق معنا قريبا كان مسألة التمذهب بالمذاهب الأربعة، هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولا لا؟ سبق نقل إجماعات فيها، صح؟ إجماعات ما تخرج عن المذاهب الأربعة، وإجماعات لا تتقدم المذاهب الأربعة، الحق ما هو محصور فيه، إجماعات وإجماعات، المسألة واحدة، المسألة واحدة. طيب تأمل الإجماعات، ترى الإجماعات هذه المنقولة في عدم جواز الخروج عن هذا، تجد هذه الإجماعات منقولة بمن؟ بأتباع المذاهب، ممن هو على منهج شعرة، من هو على، يرجع إلى أصلا تصوره من الأصول، وإلا ما في أحد قال الحق محصور في الأربعة ولا يخرج عن الأربعة، بل لا تزال الأربعة من الأمة وليس الأمة، الأربعة من الأمة وليس الأمة، وإنما الإجماع الذي لا يجوز الخروج عنه إجماع الأمة وليس إجماع أئمة من الأمة، فلنفرق بين الأئمة والأمة، أما الأئمة فنأخذ من قولهم ونرد، أما الأمة فنأخذ قولهم ولا نرد، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. ومن هنا يتبين لنا المسألة الأخرى، وهي أن الكل يتفق على أن الإجماع الحجة. طيب لكن هناك إجماعات نقلت، مسائل نقلت على أنها مجمع عليها وليس مجمعا عليها، هناك مسائل نقل إنها خلافية وهي إجماعية. يبقى عندنا المسألتان، في مسائل نقل فيها الإجماع وهي خلافية، في مسائل نقل فيها الخلاف وهي إجماعية. يبقى هذا يحتاج إلى تحرير، تحرير الإجماع وتحرير الخلاف، مثل تحرير ثبوت النص وعدم ثبوت النص. شوفوا احنا مر معنا يوم الأربعاء كلام ابن أبي العز لما نسب إلى عائشة ومعاوية القول بماذا؟ بأن الإسراء والمعراج كان بإيه؟ بالروح دون الجسد. عجيب. ولم يتتبعه ابن أبي العز، ولا حتى اللي حققوا شرح ابن أبي العز في هذا، يعني في بعض المحققين، وكأنها مسألة فعلا بل صدرت اختلف الصحابة. الشيخ صالح قال الشيخ يقول في اختلف الصحابة، ذكر من هذه المسألة اختلاف. طيب عند التحقيق لم يثبت قول عن عائشة ولم يثبت قول عن معاوية بهذا أصل، بل الأسانيد إلى عائشة ومعاوية منقطعة لا تصح النسبة. بل العجيب أن أثر عائشة يرد على أثر عائشة، لأن عائشة تقول إيه؟ فعرج بروحه وإن جسده بجواره. طب النبي أصلا ما تزوج عائشة في العهد المكي أصلا، من أصله عائشة دخل بها في العهد المدني مش في العهد المكي، والإسراء والمعراج كان فين؟ كان في المكي ليس في المدني. يبقى كثير من أقوال يحتاج تحقيق، وكثير من الإجماعات يحتاج إلى تحقيق، وكثير من الاختلاف يحتاج إلى تحقيق. لكن دعونا نتفق على القاعدة، وهي أن الإجماع المعتبر إجماع الأمة وليس إجماع أئمة، سواء أهل مدينة سواء أهل شام سواء أربعة سواء سبعة سواء، لا هذا لا يسمى إجماعا إلا بالقيد. وأقول إجماع الأئمة الأربعة ما في مشكلة، أجمعوا اتفقوا اختلفوا، أما الإجماع الذي هو الحجة إجماع أمة وليس إجماع بعض الأمة. إجماع بعض الأمة ما يصلح، إجماع الأمة أن يكون هذا إجماعا من الأمة. نعم نعم. هذه مسألة أخرى، وهي ماذا لو سبقت بقول شاذ أو مهجور؟ لو أنك ذهبت إلى هذا القول لأنك تجهل أنه قول مهجور قول شاذ، فنقول قولك مردود، لكن أنت معذور في هذا الباب لأنك حسبته قولا. لكن الأقوال الغير معتد بها لا تعد خلافا، إنما تعد مخالفة، يبقى مخالفة المجمع عليه. حتى ولو كان قول لصحابي، قول عمر في تيمم في عدم تيمم الجنوب قول مهجور ما عليه أحد. فلا تأتي أنت الآن تقول أنا مسبوق بفاروق الأمة، فأنا أرى أن الجنوب يتيمم لا يتيمم، وأنا مسبوق بقول من؟ بقول عمر. نقول القول هذا لم يعتد في الأمة به، لم يعتد في الأمة به، وبالتالي لا يشفع لك أن تقول سبقني عمر رضي الله عنه. فالأقوال المخالفة لا يصح أن تستدل بها، إنما الأقوال المعتد بها في الخلاف هذه التي نقول إيه؟ يمكن أن تستدل بها من العلماء. القواعد الشاذة، القراءة الشاذة دي محل نظر لنا بخلاف الأقوال. في قراءة شاذة لكن ثابتة. الشاذة عندهم ما معناها؟ ايه معنى الشاذة عند القراء؟ الشاذة الغلط؟ لا، الشاذة لما يتوفر فيها شرط الايه؟ التواتر. التواتر، والتواتر عندنا القراءة عشر. طيب دي قراءة ثابتة قراءة ثابتة لكنها ليس لها التواتر الذي لهذا، ليس لها التواتر. فهذه يستدل بها الأستاذ، ده محل نزاع. ليه؟ لأنها قراءة، لأنها وردة، وإلا التي لم ترد لا يلتفت إليه، لكن وردت بس قراءة ابن مسعود، قراءة فلان، قراءة علان، وليست قراءة متواترة. من هنا اختلفوا، منهم من يعتبرها من القرآن كون لا يتوافر رشاط التواتر لكنها من القرآن فيقرأ بها ويحتج بها، ومنهم من قال لا يحتج بها ولا يقرأ بها، لأن القراءة تكون مصحف عثمان لكن ممكن يحتج بها من باب الأحكام، فهذا قول صحابي، لم تعتبروا القراءة اعتبروا قول صحابي أو كذا، فدي فيها نزاع. فالقراءات الشاذة بخلاف الأقوال الشاذة. نعم نعم.
يقول السائل،
نعم،
هل يرجع قول هؤلاء في مسائل صلاة الجماعة والجمعة في زمن كورونا ونحوها إلى إظهار عقيدتهم في مخالفة السلاطين؟
ما يبعد، لكن لا نعمم. بعضهم نعم ترتبط المسائل دي عنده بمسائل السلطان، هو لا يرى السلطان، فلهذا عد تعطيل المساجد من رأي السلطان الذي ينبغي أن نخالفه. فكثير من يبحث هذه المسائل صحيح أن عنده حساسية من ناحيتها على اعتبارنا من مسائل السلطان، هو لا يريد أن يسمع كلمة الحاكم أصدر قرارا، ما يريد أن يسمع هذه الكلمة أصلا، لا في جمعة ولا في اعتكاف ولا في مقاطعة المنتجات ولا في أي شيء، لا يريد أن يسمع كلمة الحاكم. فيكون الموقف من هذه المسائل هو الموقف من مسألة السلطان، مثل التضعيف أثر زي أثر حذيفة رضي الله عنه. كثير من يضعف أثر حذيفة ليس لأنه صنع حديثية لم يثبت عنده أو ثبت عنده أو كذا، وهو سلفي المعتقد، يعني المعتقد ثبت عنده اللي هو إيه؟ السمع والطاعة وإن ضرب الظهر وأخذ المال، لكن الأثر غير ثابت، لكن المعتقد ثابت بآثار أخرى، وإنما ناقشه مناقشة حديثية بحثة بحتة. لا، كثير منهم إنما يناقش الأثر ليضعف المعتقد اللي في الأثر، وهو إن ضرب ظهرك وأخذ إيه؟ مالك. فكثير منهم إنما يضعف المعتقد، يضعف مثلاً، ليس يضعف الأثر لكون كذا من صنع حديثة، إنما يضعف الأثر من جهة المعتقد. نعم.
يقول بعض الإخوة يطعنون في أبي حنيفة ويقولون معي من العلماء من يقول ذلك، وكذلك يقولون أن دراسة مذهب معين دون الخروج عليه هو فعل السلف.
السلف، السلف اللي هم يعني يقال قول واحد بس، السلف من أول أربعة ولا السلف قبل الأربعة؟ فإذا كنت أنت تلزمنا بالأربعة تقول قول السلف، فما حال السلف قبل الأربعة؟ وكان أجل من أربعة سبعة، فلماذا السلف قبل الأربعة ما ألزموا بالسبعة؟ وكان في قبل السبعة أجل منهم وهم الصحابة، لماذا ما ألزموا بالخلفاء الأربعة؟ إن كنت ولا بد لك من أربعة، خذ الأربعة خلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. لكن ما أحد قال بأن الإجماع في أربعة خلفاء أو سبعة فقهاء، فضلا أن تجعل إجماع في أربعة فقهاء. فالسلف عندك من هم؟ السلف قبل الأربعة. أنت بتشبه قول من يقول بأن جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأم، أو جماعة تبليغ الجماعة، كل جماعة بتعتبر جماعة الأم. طب الإسلام قبل الجماعة كان إيه؟ كان أم ولا محجوب؟ ما في ميراث، محجوب، حتى جاء حسن البنا فتم الميراث هنا، يبقى الميراث ترث مع عليه البنا، الميراث ترث مع عليه محمد إلياس. طب والأمة قبل حسن البنا كانت إيه؟ والأمة قبل الأربعة كانت إيه؟ كانت أمة على الهداية والرشاد. طب بإيه سبب الهداية والرشاد؟ اتباع الأربعة ولم يولدوا؟ طب إحنا بيننا وبينك الأربعة، كما نقول بيننا وبين الروافض أهل البيت، نقول بيننا وبين المذهبين الأربعة، ماذا قال الأربعة؟ كل واحد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى بيننا وبينك الأربعة، الأربعة ما ألزم. نقول اليوم قولا ونعود ونرجع عنه. الإمام مالك أبى أن يفرض كتاب الموطأ اللي جل الآثار على الأم، وقال لا. ليه؟ لأن فيه قول مالك، لأن فيه قول مالك، مع أنه جل الموطأ، بل قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ، ومع ذلك أبى مالك أن يجمع الخليفة العباسي الأمة على الموطأ، فكيف تجمع الأمة على قول مالك دون الموطأ؟ إذا كان مالك لم يرضى أن تجتمع الأمة على الموطأ وجله أثر مرفوعة وموقوفة، فكيف تجمع الأمة على قول مالك بلا أثر مرفوعة وموقوفة؟ فانتبه، بارك الله فيك. نعم نعم، ولهذا الإلزام بالأربعة لا تجد قول مالك ولا قول بحنيفة ولا قول الشافعي ولا قول أحمد ولا قول ولا قول ولا قول. نعم. أما مسألة طعن في أبي حنيفة فأنت تطعن في الأمة، أنت ما تطعن في أبي حنيفة، تطعن في الأمة اللي تلقت أبا حنيفة بالقبول، تطعن في الأمة اللي تلقت أبا حنيفة بالقبول، أنت ما تطعن في أبي حنيفة. الطعن في أبي حنيفة طاعن في الأمة. هتقول الأمة السابقة في كتاب أصول كتاب السنة عبد الله بن أحمد طعنت أبي حنيفة، طعنت بأبي حنيفة، آثار كثيرة لم تثبت، أمور أخرى كانت ورجع عنها، والأمة الآن متفق على أن أبي حنيفة عند مسألة الإيمان بس بس، ومسألة الإيمان اجتهد فيها أبو حنيفة، قوله خطأ غلط مردود، لكن الأمة اعتبرت هذا مما اجتهد فيه أبو حنيفة فأخطأ بس، لكن الأمة ما زالت متفقة على ما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، ولهذا من مئات السنين والأمة تطبع كتاب السنة بلا مبحث أبي حنيفة، ليس خيانة علمية بل لأنها آثار لم يعد لها المحل. فالطاعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه طاعن في الأمة، طاعن في الأمة، ولم يفرق بين موقف الأمة من أبي حنيفة كمحدث، حديثه ضعيف حديث صحيح، بين أبي حنيفة كرأي مردود عليه في اجتهادات فقهية، وبين أبي حنيفة كرجل من أهل السنة وكرجل من الأئمة. شوف يا أخي، شوف يا عمي، شوف يا ولدي، شوف يا خالي، ليس في الأمة إمام يعتد به عند أهل السنة مبتدع. خذ القاعدة ديت واكتبها وابحث عنها، ليس في الأمة إمام يقتدى به، إمام متبع عند أهل السنة ويكون مبتدعا، ما يوجد. الله ما جعل الإمام عند أهل السنة لمبتدع أبدا، ما يوجد. ولهذا البعض يقول لك احنا بنعترف، اعترف ان ايه، ان ابو حنيفة إمام في الفقه مش إمام في عند أهل السنة، زي ما بيقول عادل السيد وجماعة من هؤلاء، لا، إمامته عندنا عامة، ولا شك أنه هو يخالف في مبحث الإيمان، نعم، لكن ما أحد فصل بين إمامة أبي حنيفة الفقه وإمامة أبي حنيفة السنة. والدليل رجع كده عشرات من أقوال ابن تيمية وهو ينسب إلى معتقد السلف، فيذكر أبا حنيفة من جملة الأئمة السلفيين، عشرات من المواضع يذكر ابن تيمية وابن القيم وعلماء كل آن فصلوا التفصيل هذا. ابن باز فصله، ولا العثيمين، ولا الألباني، من هو اللي فصل هذا التفصيل؟ نعم نعم. نعم.
ويمكن أن نذكر مثالا لذلك.
مجموعة أقوى من إيه؟ الإجماع الثابت. ليه؟ لأن الإجماع نص وفه. بس الإجماع الثابت ليه بقى يا صلاح؟ لأن ما في إجماع على خلاف نص. طيب يبقى نص مستند. طيب الشيء الثاني ضبط فهم النص، ان الاجماع فيه ماذا؟ فيه امران، فيه الثبوت الاجماع ما يكون على خلاف النص، وفيه الفهم، لان ممكن نص عندك ويكون في صحيح وانت تفهمه فهم اخر، انت اجل من الصحابه ابدا، لكن مع ذلك عائشه عندها النص يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود، عند النص، لكن عائشة فهمت النص كيف؟ بأن هذا لا يشمل المرء. ليه؟ عندها فهم. ما هو؟ كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظنت أن القارة حكم المارة. يبقى قد يفهم الواحد النص، يفهم الواحد النص على غير فهم، حتى لو من الصحابة قد يفهم الصحابة النص. قدامة بن مضعون عنده النص، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم واذا ما اتقوا ومن عصى الايه. قدامة بن مضعون كان يشرب الايه الخمر بالنص، النص اللي عنده، لكن فهمه هنا الفهم المتلقى لا، خالفه الصحابة رضي الله عنه، خالفه الصحابة. طب لما نقول بقى اجماع، لا نورد على الاجماع فهما طالما ثابت. ما نقول الاجماع ده يفهم لا يفهم، الاجماع خلاص فهم انتهى. مثل ما يقول الحزبيين اليوم ان الاجماع المنقول في كتب اعتقاد عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم ده اجماع غير ثابت غير مستقر. كيف اجماع مع خروج الحسين؟ نحن نرد عليه نقول كيف خروج الحسين يعارض الاجماع، مش كيف الاجماع مع خروج الحسين وواقعة الحسين، لا، كيف تعارض الاجماع بواقعة الحسين؟ ليه؟ لان الاجماع مستقر ثابت. يبقى ينبغي ان ترجع واقعة الحسين وابن الزبير واي واقعة في التاريخ، هذا رد مجمل بقى، اي واقعة في التاريخ ترجعها الى ماذا؟ الى الاجماع. فاما انها لا تخالف منصوص الاجماع وبالتالي لا خلاف، او انها مخالفة لما ثبت به الاجماع ولا عبرة بما يخالف الاجماع، حتى ولو كان قول صحابي، حتى ولو كان فعل صحابي. يبقى فائدة الاجماع ماذا؟ الفهم. الفهم مقطوع به، خلاص انتهت المسألة في الفهم. انما النص قد يقول لك واحد الفهم كذا الفهم كذا الفهم كذا. نعم نعم. في ايه؟ نعم. الألباني ولا العثيمين؟ الله، خلاص، لان تفرق كتير جدا، تفرق كتير، تفرق كتير، تفرق كتير. ليه تفرق كتير؟ ليه؟ هنسمع الان تفرق كتير ليه. نعم اقرأ، ما في مشكلة، اقرأ. انا عارف ان في كلام مخار وكلام الشيخ مقبل، ما في اجماع اصلا، اصلا ما في اجماع، في نص، مش الاجماع معتمد على النص، اذا الحجة في النص. ما في اجماع، ما انا عارف يا صلاح، والله عارف، بس احنا بنعطيك ماذا؟ نعطيكم الخلاص، بدل ما نقول الرد على الشيخ مقبل في مثل هذه المسألة، واحنا رددنا ايضا من قبل، ما في حاجة اسمها اجماع معتمد على النص، يبقى اذا الحجة في النص، اذا ليس هناك اجماع. لا، ليه؟ لاننا ورثنا النص الكتاب والسنة، وورثنا الاجماع والقياس، ورثنا ان المصادر قال الله قال الرسول اجمع، قياس معتبر، والا فلازم، وهذا بيقول الشيخ مقبل، لازم الاجماع والقياس معتمد على النص، وان القياس ما يقبل الا بنص، لازم هذا الغاء اجماع وقياس ونعتمد على نص. لا، نص قال الله قال الرسول اجمعت الامه. ليه يا اخواني؟ لان الاجماع اوسع من النص. كيف؟ الاجماع قد يكون على مجموع نصوص، الاجماع قد يكون على مقاصد، الاجماع قد يكون على قواعد، وكل هذا لا يخرج عن فحوى النص، لكن لا يلزم ان يكون عندنا لفظ نص، لفظ نص. يبقى هنا اي اوسع. نعم.
سئل الشيخ الالباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، قال السائل هل صحيح أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ السائل ورد عند
طبعا طبعا اللي بيقول هذا الكلام، هذا دي مسألة غير اللي احنا بنتكلم فيه، دي مسألة غير المسألة اللي احنا بنتكلم فيه. هل الإجماع مقدم على النصوص؟ يعني عندك تعارض بالنص إجماع أصلا مستحيل. هل صريح المعقول يقدم ولا صريح المنقول؟ أحد يجيبني، أحد يجيب، هل صريح المعقول مقدم على صريح المنقول ولا صريح المنقول مقدم على صريح المعقول؟
لا يتعارض.
أيوة كده أحسنتم أحسنتم، ما في تعارض أصلا بين صريح المنقول وصريح المنقول، إنما لما يقع التعارض إما المنقول غير صحيح وإما المعقول غير صريح. أو نفس المسألة، هل نقدم الإجماع على النص أو نقدم النص على الإجماع؟ لا يمكن يكون نص ثابت وإجماع ثابت والنص هيعارض الإجماع حتى نحتاج إحنا نقول نقدم ماذا. واضح يا إخواني؟ يبقى السؤال من أصله غير مطروح الطرح الصحيح، نعم غير متصور.
السائل ورد عند بعض علماء الأصول قالوا إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة.
من هم اللي قالوا ده؟ من العالم اللي قال هذا؟ نعم
شيخ، هذا من حيث إنه الكتاب والسنة قد يكون منسوخ أو ينسخ، أم من حيث إنه الاستدلال يعني مستند الإجماع للكتاب والسنة، أم من حيث الإجماع المعتبر طبعا لا ينسخ والكتاب والسنة ينسخ ويخصص؟ جزاك الله خيرا لو تبين لنا نقطة هذه. الشيخ عفوا، هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ من قال إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ السائل شيخ، طبعا هذا كلام العلماء، لكن في يعني قسم من شوف العلماء،
شوف مفتاح الشيخ، يعني ايه هل يستقيم ظل والعود اعوج؟ يعني ايه؟ يعني اثبت الاول ثم انقش. انت بتورد ايه؟ انت قبل ما تتكلم عن المسألة تصورها الاول، كيف يستقيم الظل والعود اعوج؟ كيف؟ ها
السائل شيخ، طبعا هذا كلام العلماء، لكن في قسم من العلماء قالوا،
أنا نفسي اللي بيسأل، ودي من الأخطاء إن يقول كلام العلماء. طب ما تنقل كلام العلماء، زي اللي بتصح على الشيخ الفوزان، عندنا واحد اسمه شامي البيلي لا يعزر عباد القبور. طب وانت ليه تجيب شامي البيلي؟ ما تجيب الشيخ صالح الفوزان تقول يا شيخ أنت قلت الشيخ صالح الفوزان كيت وكيت 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 بالإعذار. يا شيخ صالح الفوزان ابن عبد الوهاب قال كيت وكيت وكيت بإعذار، ما تقول في هذا الكلام؟ أنت مالك ومال شامي البيلي؟ وبعدين في واحد بيعذر عباد القبور، ألا يعني عباد القبور يعذرون؟ المشركين دول يعذرون؟ طب ما تنقل كلام هشام البيالي اللي هو تبع كلام العلماء اللي هو الكلام الحقيقي. انما اعذار عباد القبور، اعذار عباد القبور فيه كلام مجمل، يعني اعذار عباد القبور حتى لوسط الحج محتمل. يبقى داود بن جرجيس، والله والله أقسم بالله يا أخواني بيسمونا كده، أنا داود بن جرجيس اللي بيقول بالعذر بالجاه، داود بن جرجيس اللي لا يرى شركا أصلا حتى لو قلت مدد يا كذا وأقمت الحج طالما بينطق الشهادتين. الواحد يعني يحترم المخالف لو كان يا أخواني لو كان يتحكم إلى الأقوال فعلا ويفندها وي الأخير. يا أخواني لو أنك تتكلم عن اليهود ما يجوز تتكلم عن اليهود بتجاوز، إنما أنقل كلام اليهود كما قال تعالى وقالت اليهود يد الله مخلولة غلة أيديهم والعلم ما قالوا بل اتق الله في تصوير مذهب الخصم. أنت صور مذهب الخصم كما هو ثم عندك قدرة ترد رد وإلا أسكت، إنما لا تختزل مذهب الخصم حتى ولو كان الخصم يهوديا حتى ولو كان الخصم أشعريا. شوف يا أخواني الأشاعرة تعطل سائر الصفات ومع ذلك أهل العلم يقولون هم من الصفاتية. الصفاتية ليه؟ لأنه عنده بيثبت أصل الصفات. طيب مذهب الرؤية، نفاة الرؤية، مثبتة الرؤية، مثبتة الرؤية طائفتين أهل السنة والأشاعرة. لكن يأتي التفريق بعد ذلك، الأشاعرة بيثبتوا الرؤية كيف وأهل السنة بيثبتوا الرؤية كيف. لكن أنا ما أحكم على الأشعرة وأقول نفات رؤية باللازم، لأنه لازم فعلا أن الله يرى إلى غير جهة لازم ذلك تعطيل الرؤية، لكن أنا أعطلها بماذا؟ بدليل لازم بعد تصوير المذهب. نعم.
قال السائل شيخ، طبعا هذا كلام العلماء، لكن في قسم من العلماء قالوا إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. الشيخ لا تعيد كلامك، الله يهديك، أنت عم تعيد كلامك، أنا عم أسألك سؤال مختصر، من العلماء قال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟
بس هو ده العلم، هو ده، امسك في الأصل الأول، سمي هاتوا العلماء علماء علماء علماء، كلهم بيقول علماء، الإخوان علماء، القرضاوي والسيد قطب، التبليغ علماء، محمد الياس وكذا،
الصوفي علماء، الحلاج كلهم يقول علماء، كلهم يسمون علماء، حتى المشركون عندهم علماء، حتى اليهود عندهم علماء. فلما جاءتهم رسوم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، عندهم علماء. نعم.
السائل: والله قسم من العلماء قال لكن
والله بيحلف احنا الله المستعان. نعم.
والله قسم من العلماء قال لكن باعتبار ان الاجماع لا ينسخ.
هو واقع مع حد مع الالباني. انا بقول لك احنا ممكن نناقش الشيخ الالباني بعيد عنه، لكن هيقع تحت يد الالباني وبيناقشه. حتى شوف راجعوا كده مناقشه صيام السبت الشيخ العباد للشيخ الالباني، الشيخ العباد نفسه بقى للشيخ الالباني. يعني تخيلوا الشيخ بيناقش مساله يا اخواني ما فيش عالم سبقه فيها، يعني المفترض يخلص المناقشه في نص دقيقه، نصف دقيقه كده. لكن تعالى كم دمت المناقشه. لا، الشيخ رجل عقلية مرتبة وعقلية سلفية، فما تعطي الترتيب للسلفية مش هيمكن اختراقها. ممكن واحد عقلية مرتبة بس صوفي اهوج، هذا زي اللي بيلعب بالسيف ويضرب نفسه. لكن لا، اما تعطي عقلية مرتبة مع منهج سلفي هذا صعب. لكن في النهاية الحق حق ان يتبع. نعم.
الشيخ صحح مفهومك، أنت مخطئ حينما تنقل أولا.
هذا أيضا صالح الشيخ لما كان يناقش الشيخ في مسألة العذر بالجاه، لما الشيخ بيعتمد، الشيخ صالح يعتمد على إيه؟ هذا يا شيخ الظاهر أشرك، يبقى الظاهر إيه؟ مشرك. قال: لماذا أعطيته ظاهر الشرك ولم تعطيه ظاهر الإسلام؟ طب ما هو بيشهد الشهادتين ويصلي وكذا، لماذا الظاهر هذا غلبت على الظاهر الآخر؟ ليه؟ أنت تقول ظاهره هو وقع في ناقضه، أنت غلبت الناقض وقلت إذا مشرك. طب لماذا لم تغلب الإسلام؟ لماذا ما غلبته؟ صحيح. وتمر أيام 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 حتى يرجع الشيخ صالح الآن إلى القول بهذا. وكان يناقش رسالة ما أدري هي دكتوراه ولا ماجستير، لما بيقول القائل فيها بأن بعض أئمة الدعوة رأوا أنه إيه، لا نحكم عليه بالإسلام ولا بالكفر، طالما هو أتى بالناقد يبقى للناقد لا نحكم بإسلام، ولكونه جاهل لا نحكم بالكفر. الشيخ صالح نفسه قال: كيف لا تعطيه وصفا؟ يبقى أنت هذا أشبه مسألة المنزلة بين المنزلتين، أنك أنت لا تحكم له بالإسلام لوجود الناقد، ولا تحكم عليه بالكفر لاعتبار العذر. وده نفس قول إسحاق لما قال، الوحيد من أئمة الدعوة اللي احنا اطلعنا عليه، لما قال في أحكام الدنيا هنقول كافر ولكن في الآخرة هيمتحن. طب يمتحن في الآخرة ليه؟ مراعاة للجهل. طب في الدنيا ليه بنحكم عليه بالكفر؟ مراعاة للناقد. لا، هذا في المشرك الأصلي نحكم عليه في الدنيا بالناقد والشرك، في الآخرة يمتحن ليه؟ للجهل، لأنه لم يبلغ. يبقى ده معقول المعنى، صح. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، الجهل يعتبر في الإخراج الأول وليس في العقوبة الأخروية، إنما في الإخراج الأول. ليه؟ لأن ثبت إسلامه بيقين، واليقين ما يزول بشك. اللي ثبت اسلامه بيقين ايخرج عنه بيقين. ولهذا يوم ما هحكم على المسلم الثابت اسلامه بيقين بانه مشرك يعني مرتد، ولم نقرا قط ان المرتد يمتحن. يوم نحكم بالرده اقول اذا مات على ذلك احكم بالخلود. فاذا اعتبرنا الجهل مانعا من عقوبه حتى تقوم الحجه عليه، هنعتبر الجهل في الوصف الأصلي لنخرجه منه. ومن هنا صيغة قاعدة التفريق بين النوع والمعين هي أصلا ليه؟ القاعدة دي معناها إيه؟ القاعدة معناها أن المسلم الذي يأتي بناقض هنحكم عن ناقض بأنه كفر، وهنحكم على من أتى الناقض بماذا؟ بالكفر؟ لا، حتى تتوافر شروط التفاهم. فقد يقول كفرا وليس بكافر، وقد يفعل كفرا وليس بكافر.
يبقى هذه وضعت خصيصا لهذه المسألة ولا فرق بين ناقد وآخر. تبعتم يا إخوان؟ نعم.
الشيخ صحح مفهومك أنت مخطئ حينما تنقل أولا تقول إن العلماء قالوا الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، بعد هذا لما يتوجه إليك السؤال تقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام ناقي.
أنت الشيخ ما بينساش، أنت في الأول قلت العلماء قال، ولما وجهك السؤال قلت بعض العلماء قال. طبعا فرق بين العلماء قالوا وبعض العلماء قالوا مثل ما من هنا ومن أول يعني ولادة العلماء، فرق كبير جدا. لأن علماء قالوا يبقى إيه يا أخوان؟ إجماع. طب بعض العلماء قالوا يعني يا أخوان؟ قول، قد يعتد به وقد يعتد. نعم.
تقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام ما قيمة، ما قيمته هذا الكلام؟ أنت فكر أن الإجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل الإجماع. ما سمعت يوما ما ولا قرأت يوما ما ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة عن الإمام أحمد أو في غير هذا الكتاب، الآن أشك لكن بالسند الصحيح عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلفوا. هل مر عليك هذا الكلام وإلا لا؟ السائل نعم. الشيخ كيف جمعت في مخك ولا مؤاخذة
انفعال مضبوط يعني نعم.
الشيخ اسمع، بين هذا الكلام وبين أن الإجماع ينسخ القرآن والسنة. السائل شيخنا أنا الذي أعنيه الإجماع المعتبر كإجماع الصحابة وإجماع أبي بكر وعمر، فهذا إجماع معتبر.
ده مرحلة تلت. إذن بيسأل عن إجماع معين. طب ما تسأل ما تقول من الأول إجماع معين، لأنك برضو عممت الإجماع. ها
الشيخ أنت الله يهدينا وإياك. السائل شيخ
هو الله يكون في عوني صراحة يعني، نسأل الله أن
السائل شيخنا نريد نتعلم، نريد تصحيحا طبعا. الشيخ والله أنا أريد أعلمك كذلك لا توصي حريص. السائل
الله أكبر. إي والله نشهد. شوف سبحان الله يا أخواني، نحن نخالف الشيخ الألباني في كثير من المواضع، لكن من أجل من نقدرهم هذا الرجل يا أخواني. الديانة عند هذا الرجل ديانة وعلم وحرص. الشيخ والله يا أخواني تبكون وأنت تسمع الشيخ حريص على أن يصحح المتصل صيغة سلام أو حكم في هذا. حريص يا أخي، أنا أقول لك الأول يا أخي حريص، رجل سبحان الله يريد له أن تتعلم الأمة الحق. عجيب صراحة يعني. الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسبه الله حسيبه من العلماء الصادقين، وإن خالفناهم يا أخوان لكن في مسألة الشيخ يخالف فيها بدون مستند أبدا. شوف معين له أقوال يخالف فيها أمة، لكن عنصر الديانة والأثرية والأثرية مو بديانة ليا نية دون ضابط دون دليل دون اتباع، لا. سبحان من أعطى هذا الرجل. ولهذا ما يبغض الألباني يا أخواني صاحب سنة، ما يبغض الألبانية صاحب سنة. وإن لأعجب من زمان سبحان الله نتهم فيه سبحان الله بالطعن في الألباني، ويعلم الله واقعا عمليا مش واقع نظري، مش واقع نظري. يعلم الله كم والحمد لله غرسنا في، لا أقول في نفوسنا، في نفوس طلابنا محبة هذا الرجل وغيره من علماء المسلمين والحمد لله. لكن احنا نفرق بين تقدير العالم وبين تقدير العلم. يعلم الله كم شرحنا كتب الشيخ، يمكن جل كتب الشيخ سوى المطولات بقى هي التي ما شرحناها. كل هذا من باب مواراه يعني، من باب سبحان الله. نعم هذا الرجل فعلا رجل مؤثر، رجل نجيب، رجل موفق. فلا يبغض الألبانية صاحب سنة أبدا أبدا، ما يبغض الألبانية صاحب سنة. نعم
السائل جزاك الله خيرا.
لكن يخالف الألباني يخالف الألباني، ما في مشكلة مع تقدير الألباني رحمة الله عليه. نعم.
السائل: جزاك الله خيرا الشيخ، ومن تمام تعليمي أنك سبقتني، أريد أن أقول تعلم، ما زلت أنت مالك متعلم، وما متصور أن هناك من وما متصور أن هناك من يقول إن الإجماع يقدم على الكتاب والسنة، هذا ليس علما، هذا هو الجهل بعينه. السائل: يعني الكلام مردود؟ والله أعلم الشيخ، بلا شك. أين في عندك أن القرآن والسنة يردان ويعطلان من أجل إجماع قائم في الذهن لا وجود له في الخارج؟
انتبهم يعني انتبههم، شوف مش مطلق ايه ان فين اللي بيقول ان السنة والقرآن ها الاجماع قدم عليهما. انتبههم، الاجماع للشيخ بيقول لا يمكن، اجماع متصور في الذهن ليس له ها واقع ها
بلا شك،
لانه هذا يكون متصور في الذهن، انما اجماع حقيقي هيخالف كتاب وسنة. نعم.
بلا شك في عندك ان القرآن والسنة يردان ويعطلان من اجل اجماع قائم في الذهن لا وجود له في الخارج، يعني في الواقع الناس يتصورون ذلك الطير الذي سماه السندباد البحري في قصته بالرخ او بالعنقاء، طير البيضة تبعه قدر القبة والبيضة قدر القبة كم يريد يكون، يعني اكبر طائر نعرفها اليوم هي بتكون مثل جناح من أجنحة ذلك الطائر، إذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة هذا يتخليه الروائي المؤلف، لكن هذا لا وجود له في الواقع، خيال محض. فإجماع، أولا إجماع يرد من أجله الكتاب والسنة، هذا أمر مستحيل، لأننا سنقول مجمع بين المسلمين إجماعا يقينيا، مثلما أنكم تنطقون إنه القرآن والسنة هو الإسلام، وأنه إن كان هناك الآن أقوال، وإنه إن كان هناك الآن أقول اتفاق على شيء، اتفاق ما أقول إجماع، إن كان هناك اتفاق على شيء، هذا الاتفاق من أين جاء هؤلاء العلماء؟ أليس من الكتاب والسنة؟ فإذا هذا الاتفاق هو مأخوذ من الكتاب والسنة.
إجماع مستحيل يخالف الكتاب والسنة، فلهذا مستحيل يتصور الخلاف، يبقى تأسيس الشيخ عليه
لا إجماع.
نعم. غير تمام، أكمل ها.
قال: والسنة نرتقي قليلا ونعلو فنقول هناك ليس فقط اتفاق بل إجماع، من أين يتخيل المسلم حصل هذا الإجماع؟ أم من التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو السنة؟
فالإجماع ده من التوراة والإنجيل ولا من السنة والقرآن، يبقى كيف يخالف؟ تقول إجماع مستند كتاب السنة ثم تقول يخالف كتاب السنة، يبقى جايبه من التوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل محرفة، إنما التوراة والإنجيل التي هي كلام الله فيما يتعلق بالأصول ما في إجماع يخالف، لكن ممكن في الشرائع تختلف. نعم نعم،
لا شك أن الجواب هو القرآن والسنة،
ولهذا لما جاء الرضواني يضيف مصدرا للبحث في باب الأسماء والصفات أضاف الإنجيل المحرف وأضاف التوراة المحرفة، وصار يأخذ من الأسماء وصار يقعد الأسماء على وفق قواعده يفصلها في صريح ما جاء في القرآن والسنة في مفهوم جاء في خارج عن كتاب، في النهاية أيضا خرج بتسعة وتسعين اسم حتى لا يعارض قاعدة اللي بيقعدها ان الاسماء محصورة في الكام 99. المهم هو بيبحث عن الرقم 99 باي وسيلة بقى وصلها بقى. المهم ان يبقى في النهاية عندي 99، الرقم 99، الرقم 99 من التوراة من الانجيل من القرآن من السنة من المهم في النهاية يطلع 99. نعم. ولهذا لما كان لفظ الجلالة الله ها الله هيزود 99 قالك هذا من الاسماء لكن لا يدخل في العدد، نحي جنبه. من اللي قال لك الكلام اذا كان هو اعظم الاسماء؟ ما هو يبقى كده خرجنا عن العدد 99، وكان العدد 99 ده مراد شرعي يعني نصل اليه في الحصر. نعم ورد 99 على الفضل، من احصى من اسماء الله 99 اسما دخل الجنه، انما ان العدد محصور 99 ما قال هذا احد. نعم.
قال: لا شك ان الجواب هو القران والسنه، وكيف بعد ذلك نتصور إجماع قام على الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة؟ ويعطل العمل بالكتاب والسنة؟
هذا مستحيل،
هذان نقيضان متنافران
بس
تماما.
يكفي يكفينا. هو صلاح لما جاب المقال ده، لا يعني أقصد أنت جبت نقرأه ولا ما جبتوش؟ جبت نقرأه. أيوة دي هتلاقيها عركة، معركة كتعنيت، معركة واحد بيقول ده الشيخ هشام بيقول كذا ده هنقدم يا جماعة معركة. فهو جاب إيه؟ فصل مفصول معركة. أكيد إن اللي بيستدل بكلام الألباني هنا بيقول إن النص مقدم على الإجماع، صح؟ سعيدنا يعني سعيدنا في هذا. فهو استدل بكلام الألباني على خلاف كلام الألباني بالإجماع، بالإجماع هذا خلاف كلام الألباني. هو أتى بالألفاظ إن النص سيقدم على الإجماع، وبالتالي يبقى اللي بيقول الإجماع أقوى من النص هنرد عليه نقول له إيه؟ لا النص أقوى، الألباني بيقول. ولا يفهم إيه مراد بالإجماع عند الألباني اللي النص يقدم عليه. الإجماع اللي في الذهن اللي تتفهمه اللي هي إيه؟ بيضة السندباد اللي هي قد وهو قد كده القب. فهو القبة اللي عندك هي التي خلفها الألباني رحمة الله عليه. إنما الألباني لا يتصور أصلا. يبقى المستدل بكلام الألباني رحمة الله عليه ما فهم مراد الألباني. ولهذا يا إخواني ما في مشكلة، ما في مشكلة إنك أنت تعرض شيئا على أهل العلم، بس ما تتبنى حتى ترجع. إنما لا تنسب شيء للعلماء ولا تنسب شيء للأئمة إلا بهذا. بخلاف كلام الشيخ مقبل، كلام الشيخ مقبل خطأ مردود محض. الشيخ مقبل يقول بأن الإجماع معتمد على نص، يبقى إذن الحجة النص، يعني نلغي شيء اسمه إجماع. ومن هنا كانت المدرسة هذه مدرسة الشوكاني الصنعاني نفسه يقول يتصور الإجماع على خطأ. فلهذا نقول علماء انتبهوا، الشوكاني عالم، الصنعاني عالم كذا، لكن يكون عندنا حذر وإحنا بنقرأ ونربط كثير من المسائل بالأصل. ولهذا الشوكاني يخالف في بعض المسائل كل السابقين، ويكون المبدأ القول من الشوكاني. ليه؟ تصور الشوكاني للإجماع ما هو؟ مثل ابن حزم يخالف إجماع، وده راجع ليه؟ تصور ابن حزم أصلا للإجماع هو إيه؟ فانتبهوا بارك الله، هذه تفيد وتعين على فهم أقوال العلماء. يبقى هنا لما يحصل خلاف للإجماع، ليه؟ لأن الإجماع عنده ماذا؟ إيه تصوره للإجماع؟ مثل قولة أحمد اللي ذكرها الشيخ، من قال بأن الإجماع وكذا فهذا كذب. ظن البعض أن أحمد رحمه الله ينكر حجية الإجماع، وإن الإجماع المعتبر إجماع الصحابة، عداه ينكره. طب هذا فهم من؟ أحمد يتكلم عن حجية الإجماع ولا تصور وقوع الإجماع؟ الوقوع صح؟ تصور الوقوع مش حجية الإجماع. الإجماع حجة في كل العصور، كل العصور. ولهذا العلماء يعرفون الإجماع بأنه اجتماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر، في أي عصر من العصور، في عصر من العصور على حكم مسألة. لكن تصور وقوع الإجماع، هل المسألة دي فعلا الإجماع حاصل فيها ولا غير حاصل؟ ولهذا العلماء فسروا كلام أحمد، وأحمد نفسه عنده نقل إجماعات بعد عصر الصحابة يستدل فيها بالإجماع بعد عصر الصحابة في مسائل. يبقى إذا في فرق بين حجية الإجماع وبين تصور وقوع الإجماع، وبين تصور وقوع الإجماع بعبارة أجمعوا، وبين عبارة اتفقوا. لعلك ما عرفت شيء فقل اتفقوا، لكن لما نقول اتفقوا يمكن أن نخالفهم؟ يعني هذه المسألة هي لفظية، نقول اتفقوا ولا نقول أجمعوا؟ فهذه كلها يفسر العلماء. فسر المراد بذلك ابن القيم في علم الموقعين، فسر المراد بذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. العلماء فسروا مراد أحمد من كلمة اتفقوا وأجمعوا، من كلمة لا فإنه كاذب،
وفي النهاية ليس يريد أحمد أن الإجماع المعتبر إجماع الصحابة ومن عداه ليس الإجماع حج أبدا، كذب على أحمد من يقول هذا، بدليل أن أحمد نفسه استدل بالإجماعات بعد ذلك. الأمر الثاني أن الإجماع حج إلى يوم القيامة، والإجماع هذا لا يكون على خطأ ولا على ضلالة. كيف التفريق؟ يعني كلام الصنعاني بيذكرنا بكلام إيه؟ من قال في مجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن. فالصنعاني حتى يعصم الأمة من أن تجتمع على ضلالة فقال لا تجتمع على ضلالة، لكن ممكن تجتمع على خطأ، ممكن تجتمع على ماذا؟ على خطأ. إذن المستدل بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنا واضح من كلام الشيخ الألباني المراد في هذا. نعم
يا شيخنا، باقي العبارة تبين مراد أقوى. قال الشيخ الألباني: قد تكون قرأت في كلمات هؤلاء الجهلة الذين لا يسلكون معنا طريق الكتاب والسنة، فلكي يردون الكتاب والسنة يتوهمونهم إجماعا.
تمام تمام.
ثم يطرحونه على أذهان الناس فيقولون هذا إجماع، والإجماع ينسخ الكتاب والسنة. لماذا؟ للشيء الذي ذكرته أنت آنفا، ذكرته أنت آنفا أنه في ناسخ وفي منسوخ وفي وفي، لكن الإجماع هو الذي بين هذا هذا ضلال في ضلال. لذلك أرجو أن تصحح فهمك السابق وحصيلته ألا يتصور وجود إجماع ينقض.
يا ليت من جلس الألباني رحمة الله عليه انتفع به وبقواعد وكليات، لكن الألباني عندهم في النهاية رجل عامل في أحاديث النبي يصح ويضعف. هذا محل التلمذة يا أخوان، ليس محل التلمذة في الألباني منهج الألباني. ولهذا أكثر من تتلمذ عليه في الحديث خالف في أصول الاعتقاد وأصول المنهج. تبهتم أخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا. أنا أما تتلمذ على يد ابن باز أنا أخذ طريقة ابن باز، أنا أخذ منهجية ابن باز. ولهذا أنا أخالف ابن باز في ترجيحي في مسألة فقهية، ولا أخالف ابن باز في أصوله العلمية. يا إخواني عشان خاطر انتبهوا، بارك الله فيكم، أنا ممكن أكون تلميذ ابن باز 20 سنة ولست على أصوله، وممكن أكون تلميذ ابن باز من الكتب عجزت أن أرحل إليه وعلى أصوله. فتلامذة الألباني حكاياتهم كانت إيه؟ حكايات كثير من أقواله، إنما هو صنع حديثية صحيح ضعف الألباني المحدث الألباني. لكن الألباني الأصول، الألباني الأصول، الألباني أصول علمية، الألباني أصول استدلال، الألباني أصول، هذه المشكلة، هذه المشكلة. قد تتلمذ على يدي ابن باز وأنت تخالف أصول ابن باز، تتلمذ على يد العثيمين وأنت تخالف العثيمين لأنك لست على أصوله. أما يأتيك طالب من أخص طلاب ابن عثيمين ويقول هذه 9000 ساعة ليس ابن عثيمين يسمي فيها أحد، يعني إيه؟ يعني إذن الأصل ألا نسمي على هذا شيخنا ابن عثيمين، فهل ده صحيح؟ هل فعلا أصل العثيمين عدم التسمية؟ وأنت أخص طلاب ابن عثيمين، يعني أنت أخص طلابه، ولعلك انتفعت به في باب الفقه لكن لم تنتفع به في باب الأصول، أقصد أصول الأصول العلمية عند العثيمين. من هنا تقع في حيرة، هو أنت من طلاب ابن باز والعثيمين والألباني وكذا، ولا من مخالفين ابن باز والعثيمين والألباني؟ نعم.
قال: لذلك أرجو أن تصحح فهمك السابق وحصيلته ألا يتصور وجود إجماع ينقض الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة.
اللي هي العبارة اللي احنا قلناها في الأول قبل ما نسمع جواب الشيخ الألبان، قبل ما نسمع جواب الشيخ، إيه القاعدة واللي قلناها؟ ها رددنا، لو قال قائل صريح المعقول يخالف صحيح المنقول فما ردكم؟ قلتم بالإجماع. لا، أنتوا أجمعتم أهو انه لا، لا يمكن. ليه؟ لانه لا يتصور. كذلك لا يتصور ماذا؟ اجماع ثابت يخالف نصا ثابت، مستحيل. اللي هو الشيخ فصل الكلام فيها، فصل الكلام فيها، يبقى الانطلاقه من اصل هي اللي نفعت، صح؟
الانطلاقة من ايه؟ من اصل، هي التي نفى انه اصلا طرح المسألة بين اجماع ثابت وبين نص ثابت، هذا لا يتصور. طبعا نص ثابت بشرط، يعني ثابت اسنادا ثابت استدلالا، لان ممكن يكون ثابت اسنادا ونسخ، ثابت اسنادا وقيد، ثابت اسنادا وخصص. احنا بنقول ثابت من الجهتين، الاستدلال والثبوت، ويخالف اجماع مستحيل اصلا، هذا مستحيل لا يتصور هذا. لكن نعود الى مساله بقى الاجماع يكون في باب الدلاله اقوى ولا النص؟ نعم ايوه يا عمرو. ماليش دعوه انا بقى بالمعترك. ايوه ما هو الاجماع باطلاق الوثابت. لما رضينا بقى ما ماليش دعوه انا بالموضوع ده. انا حي اهو الحمد لله، انا ما اترك ولا مساله تقدروا انتوا تعبروا بها عني ولم اقولها. انا ليل نهار عمال اكرر واقر الحمد لله من السبب. انا قلت لكم دايما قاعد النبيه لا يترك لتلاميذه تعبير عنه، هو حي عبر 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 وسع كل ما شئت كل ما شئت، هذا واخد بالك. لكن هيبقى في النهايه شيء مجمل في كلامي، ويبقى في النهايه شيء مجمل في فهمك مهما حرص، بس لا نجعلها قاعده بناء على انه هيبقى في النهايه مهما انا حرصت مجمل في كلامي. او ما انا اقول ايه، لا تفصل فالكلام مجمل، لا تفصل كقاعده، فصل ثم فصل ثم فصل ثم فصل ثم فصل، ولا يترك الواحد ليه للطلاب ان قد الشيخ يفهم قد الشيخ لا يفهم، لا قد يكون الشيخ يقصد قد لا يقصد، لا قصد معروف واضح يفسر يفصل فيه. نعم قلنا الإجماع الثابت الإجماع المستقر، حتى لما يكون الوقت النص الثابت أضفنا قلنا الثابت يعني من جهة الإسناد والاستدلال مستقر، ممكن يكون ثابت سندا ومنسوخ، ممكن يكون ثابت سندا ومخصص، ممكن يكون ثابت، يبقى الإجماع بشرطه والنص بشرط، لا يمكن يقع تعارض بين الاجماع بشرطه والنص بشرطه. لا تاتي بقى تقول طب لو كان النص غير ثابت ما احنا خلاص، اما نقول بشرطه يبقى من جهه الثبوت وجهه الدلاله، ولما نقول الاجماع بشرطه يبقى من جهه الثبوت ومن جهه الدلاله. نعم
شيخنا
لا خلاص ياك. نعم نعم
شيخ الاسلام ابن القيم كلام في هذا، يعني تقديم الاجماع على ما يظن من معاني الكتاب والسنه دي عباره
يعني. نعم
ويمكن أن نذكر مثالا لذلك قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها، أي الواجب من القرآن في كل الصلوات إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. قالوا هذا مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقد ردت دلالة هذين الحديثين بالتفسير المذكور الآية السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة، ولا يجوز عندهم تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة، أي لا يجوز تفسير المتواتر إلا بالمتواتر، فرد الحديثين السابقين اعتمادا منهم على تفسيرهم للآية بالرأي أو بالمذهب.
انتبهتم؟ يعني دي تقعيد، هو بنى ترجيحها على قاعدة الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طب ما تيسر تحتمل أي آيات، ليس باللازم الفاتحة. طيب إذا اعترض على قائل هذا القول، ولهذا عندهم إيه؟ عندهم الصلاة تصح بأي قرآن، الفاتحة أو غير الفاتحة، بناء على أن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب هنعارض هذا بحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هيخرجوا قاعدة اسمها
ان القرآن نعم ما يورد عليه السنة التي تخصصه وتبينه وكذا إلا إذا كانت السنة متواترة. ليه؟ لأن القرآن متواتر الناقل، يبقى الذي هيعرضنا هيأتي لابد يكون متواترا، يبقى هذه السنة غير مثلا متواترة، يبقى ما يصلح إن احنا نفسر بها القرآن. طب نقول من هنا بقى شرط التواتر إيه؟ لكن لما نقف عند حد فقرأت ما تيسر من القرآن وده مطلق، جاءت السنة لصلاة لما نبقى في فتح الكتاب لا تفعلوا بفتح الكتاب، بيّنت المتيسر من ذلك وهو ماذا؟ الفاتحة، خصوصا في حديث المخطئ في صلاته النص على هذا. يبقى إذن فسرنا فقرأوا ما تيسر من القرآن بماذا؟ بفاتحة الكتاب. قولك بقى أنه يلزم التواتر في السنة ما دليله؟ من هنا بقى جاء مسألة النسخ بالمتواتر والأحاد، مسألة التخصيص بالمتواتر والأحاد، وكل هذا لا دليل عليه، بل السنة الثابتة تخصص السنة الثابتة بغض النظر عن التواتر والأحاد. كلمة الأحاد هذه لا توردها أبدا إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ تصنيف الخبر باعتبار الطرق الواصلة فقط، مسألة اصطلاحية. الخبر ده متواتر على اعتبار ان راه الجمع، والخبر ده احد على اعتبار ان فرض به واحد او اثنان او ثلاثة دون الجمع، بس فقط تصنيف الخبر عنوانه اسمه تواتر احد. اما من جهة العلم والعمل، اما من جهة الاستدلال، فلا فرق بين متواتر ولا احد، انما هذه احدثها اهل البدع لما قالوا، وايضا ما احدثها المعتزلة لما قالوا انه خبر احد لا يؤخذ به في عقيدة. ليه؟ لأن العقيدة يطلب لها القطع واليقين، وخبر أحد يفيد الظن، والظن لا يخالف لا يعترض به ولا يستدل به على ماذا؟ على القطعي. طب هم أحدثوها طيب من أجل أن يردوا نصوص الصفات، طب ونحن نحدثها أيضا؟ فنحن عندنا فقرأوا ما تيسر من القرآن، وعندنا لا صلاة إلا من وقف الكتاب، فدل هذا على أن المراد بالمتيسر الذي لا تصح صلاته بدونه الفاتحة. الفاتحة، نعم.
مع أن العلماء كل علماء التفسير لا فرق بين من تقدم منهم أو تأخر بيانوا أن المقصود بالآية الكريمة فقرأوا أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بمناسبة قوله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، إلى أن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. فليست الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل بخاصة، وإنما يسر الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر لهم من صلاة الليل، فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما تعلمون 11 ركعة،
بدليل ما قبلها إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وبعدها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هل هذا تعليل للحد المقروء في الصلاة، ولا بمعنى الصحة وعدمها، ولا هذا بالنسبة لليل تستوعب الليلة كلها، ولا نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا إلى آخره؟ الله قال حليما أن سيكون منكم مرضى ما يقوون على القيام هذا الطويل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فيكون هذا الحد راجع إلى الجزء من الليل لا إلى المقروء في الصلاة من جهة الإجزاء وعدم. نعم،
هذا هو معنى الآية، وهذا في الأسلوب العربي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فقوله تعالى فقرأوا أي فصلوا فالصلاة هي الكل،
هذا تعبير اسمه إطلاق في لغة العرب، إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو إطلاق الكل وإرادة الجزء، جعلوا أصابعهم في أذنه، هل الأصبع كاملا يكون في الأذن ولا البعض؟ طب هل مقتضى هذا ان هذا يبقى فيه مجاز؟ لان البعض من الشبهات التي تاتي البعض كما نبهنا اول الدرس، انه طالما هتقول مجاز بيقول مرسل أو تقول استعارة أو تقول تشبيه أو تقول كذا، يبقى ده إقرار بالمجاز. لا يا أخواني، ده معنى، هذا معنى السياق العربي، ده بيسمى تشبيها، ده بيسمى كذا. فالعرب عندهم التشبيه وعندهم إرادة الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة الجزء، هذا كله موجود في لغة العرب. نعم.
فالصلاة هي الكل والقراءة هي الجزء، وذلك لبيان أهمية هذا الجزء في ذلك الكل، وذلك قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومعنى قرآن الفجر أي صلاة الفجر. فأطلق أيضا هنا الجزء وأراد الكل. هذا أسلوب في اللغة العربية معروف.
نعم.
ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف،
لكن العلماء استفادوا فائدة من مسألة إطلاق الكل على الجزء، وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني إيه إيمانكم يا إخوان؟ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال العلماء وإطلاق الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل يدل على أن الجزء أصيل في الكل، ولا يمكن تخلية الكل منه. من هنا استدلوا على المرجئة وما كان الله ليضيع إيمانكم. إطلاق الإيمان على الصلاة دليل على أن الصلاة من الإيمان، ودليل على أن العمل من الإيمان. وقرآن الفجر، إطلاق القرآن وإرادة الصلاة دليل على أن الصلاة لابد أن يكون فيها القراءة. واركعوا مع الراكعين، ما هو بالركوع فقط، الصلاة دليل على أن الصلاة لا يمكن أن تخلو من ماذا؟ من الجزء المذكور. يبقى هنا في فائدة، وهي ماذا؟ أن إطلاق الجزء وإرادة الكل دليل على أن الجزء أصل أصير في الكل، لا يمكن تخرجه، لا يمكن لا يمكن إخراج الجزء من الكل، لأنك أطلقت على هذا الجزء الكل، فلا أقل من أن يكون جزءا من الكل. لكن جزء من الكل حكمه إيه؟ نجمع الأدلة الأخرى. نعم. على ماذا؟ يقول أخونا مهدي، طب هل ممكن أن نستدل بهذا على تكفير ترك الصلاة؟ نقول ألا، أن أطلق هنا على الصلاة إيه؟ الإيمان. طيب يا مهدي يا حبيبي، الإيمان عندنا يطلق على الإيمان المطلق فقط، ولا يطلق على مطلق الإيمان كمان؟ على مطلق الإيمان. فالإيمان يطلق رد بمطلق الإيمان، ويطلق رد بالإيمان المطلق. إذا نحتاج دليل آخر لنبين، لو لم تكن الصلاة موجودة، هل اللي انتفى مطلق لأن في مطلق الإيمان، ولا الإيمان المطلق؟ يبقى الدليل نفسه غير مستوعب لحكم ترك الصلاة، لكن مستوعب لكون الصلاة من الإيمان. لكن من الإيمان الذي بفواته يفوت الإيمان المطلق، ولا بفواته يفوت مطلق الإيمان؟ نحتاج إلى مساعد، فوجدنا أن المساعد النص بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العادل الذي من منهم الصلاة فما تخاف فقد كفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة الزكاة فخلوا سبيله فإخوانكم في الدين. الإجماع المنقول عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من عامة الكفر غير الصلاة، ونقلوا كثير. يبقى إذن تحتاج إلى مساعد، لأن عندنا الإيمان يطلق ربي مطلق إيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهم مؤمنون، طب الإيمان اللي هو ماذا؟ يبقى إذن الإيمان لما كان مطلقا وإيمان مطلق ومطلق إيمان، نحتاج إلى إيه؟ دليل خارجي. نعم. ولذلك فهذه الآية،
ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم، لم يجوز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث أحد، ولا يجوز.
من هنا يا أخويا مهدي استدل شبهة المعتزلة، شبهة المعتزلة، طالما ينتفي إيمان، والخوارج طالما انتفى ايمان يبقى الكفر. فالخوارج لما انتفى الايمان لازم زي الحين مؤمن، فما بقي للكفر، ما عندهمش ايمان مطلق ومطلق ايمان. ونفس الشبه عند المعتزله، لما انتفى الايمان هنخرج. بس الفرق بين المعتزله والاشاعره والخوارج ان الخوارج لما انتفى الايمان كان الكفر، المعتزله يبقى الاثنين اتفقوا لما انتفى الإيمان هنخرج من الإيمان، لكن إلى الكفر عند الخوارج، لأن ضد الكفر المعتزلة جم يدخلوا على الكفر لقوا فيه دليل يمنع، يتركوه في الإيمان فيه دليل يمنع، وقفوه في النص، قالوا انتظر هنا بقى لإمتى؟ طيب أبد الأبدين ظهر دليل، مش هنقول بقى لنهاية الحياة، لأنه حتى لو مات يوم القيامة مخلد في النار. يبقى لهذا اختلفوا في الوصف بس، نسميه كافر ولا في منزلة من المنزلتين، إنما اتفقوا على إيه؟ على إن نفي الإيمان هيساوي نفي مطلق الإيمان، كله الإيمان كله بمطلقه ومطلق. يبقى ما فيش له إيمان مطلقة، أخرجوا من الإيمان إلى الكفر. عند الخوارج كانوا عندهم جرأة شوية، جرأة يعني خلاص يبقى كافر، ولهذا من جهة العقل هم أضبط من المعتزلة، إنما المعتزلة خرجوه جم دخلوه إلى الكفر وجدوا دليل يمنع فوقفوه في النص. ولو كان عندهم قاعدة للسنة في النفي إنه قد يكون نفي الأصل أو نفي الكمال لاستراحوا. ومن هنا إحنا بنقول نحن نحتاج إلى فهم السلف، لأن فعلا لو نحن وكلنا إلى فهمنا أنا ماذا نصنع؟ نص يدخل يبقى على الإيمان ونص يخرج بالإيمان، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ فكان فهم السلف عصمة في هذا الباب. نعم.
ولا يجوز تفسير القرآن بحديث الآحاد، لأن الآية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القرآن، هذا أولا، ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن بل يفسره ويوضحه كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة، وهذا ثانيا.
طبعا كلمة ولا يجوز دي تابع لكلامهم، لم يجوز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث أحد، ولا يجوز تفسير الحديث بقى ده من تمام كلامهم ليس من إنشاء الشيخ، قال لأن الآية المذكورة. نعم.
وهذا ثانيا، فكيف والآية ليست لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؟ أما الحديثان المذكوران
ولهذا كل صلاة لا يقرأ بها افتتاحة الكتاب فريضة أو نافلة باطلة، إلا اختلافون في المأموم خلف الإمام، إنما المنفرد والإمام لا تصح صلاة بغيره إلا إذا كان أسلم وعجز عن قراءة الفاتحة، عجز فحينئذ نقول له إيه؟ سبح مكانها أو أي شيء حتى تتعلم. نعم.
أما الحديثان المذكوران آنفا فموضوعهما صريح بأن صلاة المصلي لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام، أي هي ناقصة، ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى، وتكون صلاته حينئذ باطلة كما هو ظاهر الحديث الأول.
لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما رد بهذا عليهم وقال الحديث وإذا فسروا ولا تصح صلاة بدونه، هو نفسه بقى في القراءة خلف الإمام في الجهرية رأى أن الصلاة تصح بدونها، بل لا يجوز له أن يقرأ خلف الإمام بالآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن المأموم في الجهرية لا تجب عليه، لكن نقول هنا هذا فعلا مذهب قوي، لولا ورود الحديث لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، وهذا حديث صحيح. فإذا نجمع بين الآية والحديث فنقول الآية فيها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تمام، فتكون على بابها إلى فاتحة الكتاب، لأن النبي قال تفعلوا إلى فاتحة الكتاب، فتستثنى الفاتحة بالنص فيبقى النص إيه؟ يبقى لا صلاة لما النبي قال فاتحة الكتاب مع نص لا تفعلوا إلى فاتحة الكتاب، ليكون دليل على أنه لا بد من فاتحة الكتاب في الصلاة سواء كانت سرية أو جارية، إماما أو مأموما. نعم.
نرد الأذان يا شيخ
إذا تبينت. نعم
الأذان ولا نكمل
الأذان؟ نعم.
كانت لنا هذه الحقيقة فحينئذ نطمئن إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مروية في كتب السنة أولا ثم بالأسانيد الصحيحة الصحيحة ثانيا، ولا نشك ولا نرتاب فيها بفلسفة الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر الحاضر، وهي التي تقول لا نعبأ بأحاديث الأحاد ما دامت لم ترد في الأحكام وإنما هي في العقائد، والعقائد لا تقوم على أحاديث الأحاد، هكذا زعموا. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا يدعو أهل الكتاب إلى عقيدة التوحيد وهو شخص واحد.
نعم، وكما قلنا بأن هذه القاعدة إنما أحدثوها لرد الأحاديث الرد عليه في الاعتقاد، وليس لأن لها مستند علمي. وكل طائفة من طائف أهل البدع أحدثوا قاعدة لرد دلالة النصوص. نعم.
وفي هذا القدر كفاية بهذه الكلمة التي أردت بيانها، ويتتعلق بكيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم.
نعم، بدأنا بهذا السؤال لأنه هو أخص سؤال يتعلق بهذه الرسالة، والأسئلة الأخرى إن شاء الله نقرأها بعد صلاة الظهر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.